ألا نبتلى بمثل ما ابتلي به هؤلاء. هناك الآن من يزهد في مجالس العلماء قد المشايخ ويريد أن يعتزل الشباب عن مشايخهم وعن علمائهم، فمن أطاعهم فإنه حري أن يقع في مثل هذا الضلال الذي وقع فيه من اعتزلوا العلم من قبل. فلنحذر من هذا. نعم. مذهب الرافضة أنهم يبغضون الصحابة ويتولون أهل البيت بزعم، يبغضون الصحابة وفي مقدمتهم أبو بكر وعمر وعثمان وحتى علي رضي الله عنه، وإن تشيعوا له بالظاهر إلا أنهم يبغضونه بالباطن. فهم يبغضون الصحابة ويتولون أهل البيت بزعمهم، والواجب تولي الجميع كما هو عقيدة أهل السنة والجماعة. وبخلاف النواصب، النواصب على العكس من الروابط، والنصب معناه العداوة. النواصب جماعة يبغضون أهل البيت، يبغضون أهل البيت ويتولون بقية الصحابة، عكس الروابط. أما أهل السنة والجماعة فهم يتولون الجميع، يتولون الصحابة عموما ويتولون أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم خصوصا. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، الروافض يتولون أهل البيت في زعمهم ويتبرؤون من الصحابة. النواصب على العكس، يتولون الصحابة ويتبرؤون من أهل البيت ويسبونهم. هذا هو النقص، النقص هو نقص العداوة لأهل البيت، وهذا ضلال بلا شك. أما أهل السنة والجماعة فيجمعون ولله الحمد بين أهل البيت، بين محبة أهل البيت ومحبة بقية الصحابة، لا يبغضون أحدا منهم، وإنما يتولون الجميع ويحبونهم ويأمرون بهم، وهم سلفنا الصالح وقدوتنا في ديننا، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا مذهب أهل السنة والجماعة. نعم. فمن خالفه فهو إما رافضي وإما ناصري وإما خارجي من الخوارج الذين يكفرون الصحابة. نعم. يبغضون الصحابة ويسبونهم ويصفونهم بالظلم ويقولون انهم ظلموا عليا واقموا الخلافه وصي الرسول صلى الله عليه وسلم خلاف هذا الرسول علي بزعمه، بل غلافهم يدعون الرساله اصلا لعلمه، ولكن جبريل قال وذهب بها الى محمد، والا اصلا العلم هذا غلافهم. وايضا منهم من يدعي ان عليا هو الله وانه هو الله الذي في السحاب يعتقدون فيه الولوية، فهم طوائف كثيرة، منهم العلاة والكفرة ومنهم دون ذلك، وهم طوائف عقدة. نعم. الرواقب يقولون كل ما جاء في القرآن من ذم الكافرين والظالمين والمعتدين فالمراد به ابو بكر وعمر، كل ما جاء في القران من رب من ذم الظالمين والكافرين والمعتدين فالمراد به ابو بكر وعمر وعثمان، لانهم جزعوا وركبوا الخلافه وظلموا. طيب، نقف عند هذا. إن شاء الله هذا يكون آخر خلص، فإلى إن شاء الله بداية العام الآتي نلتقي إن شاء الله على الخير. لا في شيء خلص من الآن، لا في شيء. النواصب هم الذين ينسبون العداوة لأهل البيت. نعم. أهل البيت أخص من بني هاشم، أهل البيت أخص من بني هاشم، هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس وآل الحارث هذا عبد المطلب. لأن المسألة فيها خلاف، منهم من يرى أن بني المطلب يشاركون أهل البيت في الخمس، لأنهم جعلوا الشعر لما أنصر النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وقرابته، دخل بني المطلب معهم الشعر وحوصروا معهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لم يخالقونا في جاهلية ولا في إسلام، فيعطون من الخمس لهذه الأمة. وهذا هو المذهب كما في مسجد الزاد، يقول لا تدفع عن الزكاة إلى هاشمي ومصلي ومواليهما. القول الثاني أنه لا، هذا خاص بأهل البيت وليس من أمة المصلي، وهذا هو الذي يرجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، أن بني المصلي لا يدخلون. نعم. ذكور الإيمان، الذكور والإيمان، لكن أولاد الإيمان من قبائل أخرى ليسوا من أهل البيت إذا كانوا من قبائل أخرى، أما إذا كان آباؤهم من أهل البيت وأمهاتهم من أهل البيت فيكونون من أهل البيت، أو كان آباؤهم من أهل البيت فقط يكون من أهل البيت ولو كانت أمهاتهم من غير أهل البيت. المحبة للمؤمنين عموما، للمؤمنين عموما، لكن أهل البيت لهم قيادة خاصية، لهم قيادة خاصية، والعلماء نقوا عليهم في كتب العقائد لوجود المخالفين، سمعتم الرواتب والروافض، فهم نقوا عليهم من أجل وجود المخالفين، وإلا جميع المسلمين وجميع المؤمنين يوالون ويحبون بقدر إيمانهم، لكن إذا كان مع إيمانه قرابة للرسول صلى الله عليه وسلم صار له زيادة محبة وفضل وميزة. نعم. الله أعلم، أنا نفس من السابق ما أدري هذا. هم من قريش بلا شك، هم من قريش، أما قولهم أهل البيت فلا نعلم، احتاج هذا إلى معرفة النسب. نعم. نعم. هذا كذب. ما ليس هناك بقائق، ليس من جسد من الاخوان الشيء الموجود الان، يعني هل يقولون شعر الرسول او يعني صوت الرسول او هذا كله من الكذب من اجل ان يصطادوا به العوام والجهل. هذا كذب ما انزل الله به من سلطان. اثار الرسول صلى الله عليه وسلم انتهت في موته، انتهت في موته عليه الصلاه والسلام، ولم يبقى الا اتباعه والاقتداء به ومحبته صلى الله عليه وسلم. نعم. اما اذا ابعاهم من جاء بشعر ومن جاء بضلاله من الرسول على كذب. نعم. تقلبت المساجدين من النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل ويصلي ويسجد كما يقوم عن الإيمان ويصلون ويسجدون. ليس المراد كما يقول بعضهم المراد أن يتقلب في أصناف السائلين من آدم إلى سدد، هذا لا دليل عليه. نعم. الذي يراك حين تقوم قلبك في السائلين، حين تقوم ليش؟ صلاة الليل، صلاة الليل. نعم. يشمل العرب كلهم، وفي خلاف عن التقسيم الى عرب عادي وعرب مختلف، هل هو صحيح او ليس صحيح؟ في خلاف. نعم. لا هو يشترط كل على قيد الحياه، لكن بعد وفاته من يبدو في هذا يا رسول صلى الله عليه وسلم؟ دعاوى كثيرة والقرآنيون كثيرون لم يدرك أن هذا من جسد النبي صلى الله عليه وسلم. لو ثبت من جسد النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز التبرك، لم يدرك هذا. نعم. كله النبي الله أعلم. إذا لا تسألوني عن الأنساب أنا ما أعرف الأنساب، أقول لا من دل الإسلام ولا من دل الإسلام، ارجعوا إلى علماء النفس. نعم. هل تعبوا النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يذكروا في هذا الشيء؟ الله أعلم. هذا الإنسان يحتاج إلى كتاب معرفة الأمثال، الحكم يتبع مع المسلمين. الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على
والناخب عن ذلك الامم في تراث الكهف وغيرها، وعن فضل هذه الامه من الصحابه والتابعين وسائر تراث الامه، وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال الشيخ رحمه الله: من اصول اهل السنه، اي من اصول عقيدتهم التي فارقوا فيها اهل الضلال، التصديق بكرامات الاولياء وما يجري الله على ايديهم من خوارق العادات. في العلوم والمكاشفات والقدرة والتأثيرات وما جرى نساء من أجر الله على أيدي من أجرى مسالك الأمم وما جرى على أيدي صحابة تابعين ومن جاء بعدهم، كل هذا يشهد بهذا الأصل. فقوله رحمه الله: من أصول أهل السنة، أي من أصول اعتقادهم، وأصول جمع أصل، وهو ما يبنى عليه غيره. ويراد بأصول أهل السنة أي أصول اعتقادهم التي بنوا عليها اعتقادهم. فليست هذه المسألة من المسائل السهلة، وإنما هي من المسائل الأصولية التي يترتب عليها صحة العقيدة أو عدم صحتها. وكرامات الأولياء، الكرامات جمع كرامة، وهي ما يجريه الله من خالق للعادة غير مقرون بدعوى النبوة، فلا يجي رجل صالح، فلا يجي عبد صالح مما يخالف ما جرت به العادة. فقولهم هو أمر خالق للعادة يخرج به الأمور الغريبة التي لا ليست خالقة للعادة، بمعنى أن البشر يقدرون عليها، يقدرون عليها إذا تعلموها. هي أمور غريبة على الناس، ولكنها يمكن معرفتها وتعلمها، فهذه لا تسمى كرامات. مثل الصناعات، الصناعات التي حدثت الآن ولم تكن معروفة من قبل، هذه غرائب. مثل الطيران، علم الطيران في الجو، مواسطة الطائرات وأنواعها، هذا أمر لم يكن معروفا عند الأمم السابقة ولا عند قدر علم الأمة، إلا نوع من الأمور الحادثة الغريبة لكنه صناعة، لكنه صناعة يحدثه من تعلمه. فمن تعلم هذه الأمور عرفها، فخلاف الخالق للعادة فإنه ليس من صنع البشر. كذلك مثلا مسائل الاتصالات المعروفة الآن، أنك تسمع صوت بعيد بواسطة الأقمار الصناعية أو بواسطة التليفونات أو الإذاعات، أو تشاهد ما يبث في على الشاشات والمشارق والمغارب تشاهدك أنهم عندك. هذه أمور غريبة ولكنها صناعة تدرس وتعرف تتقن. فهي ليست من خوارق العادات، إنما خوارق العادات هي التي لا يقدر عليها البشر، لا يقدر عليها البشر، مثل تكثير الطعام القليل ومثل نبع الماء الذي ينبع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى يروى الناس. هذا لا صنع للبشر به، لا الرسول ولا الرسل ولا غيره، انما هو من خلق الله سبحانه وتعالى. هذه خوارق العادات، خوارق العادات هي التي لا يقدر عليها البشر ولا يمكن تعلمها. مثل معجزة القرآن الكريم، أي معجزة لا يقدر عليها البشر. العرب الفصحى مع أنه نزل بلغتهم وتكلم بلسانهم ما يقدرون على أخطر سورة، أن يأتوا بأخطر سورة منه. هذا معجزة خارق للعادة، لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. وقولهم غير مقرون بدعوى النبوة يخرج بذلك المعجزات، لأن خوارق العادات تنقسم إلى قسمين: معجزات وكرامات. المعجزة ما جرت على يد نبي، مثل شق البحر لموسى، مثل قلب العصا حية لموسى عليه السلام، ومثل ما وقع لنبينا صلى الله عليه وسلم من تكثير الطعام القليل حتى يكفي الناس الحزنين. إذا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطعام قد وضع يده عليه والناس بحاجة بمجاعة، كثره الله حتى يكفيهم الماء القليل، وضع يده صلى الله عليه وسلم فيه حتى يفوق من بين أصابع يده وحتى يروى الناس ويشربوا. هذا من المعجزات، لأنه جرى على يده، فما يجريه الله من خوارق العادات على يد من يدعي النبوة فإنه يعتبر معجزة. فهذا بتعبير الناس، وإلا في الحقيقة أنه آية، سمى آية، وفي القرآن سماه الله آيات. ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات، آيات تسع آيات بينات سماه الله آيات، فقال لولا أنزل عليه آية من ربه، يعني معجزة. فالمسمى الشرعي آيات، لكن الناس اصطلحوا على تسميته معجزة، من أعجز إذا لم يستطع البشر، إذا عجز البشر على أن يأكل منه سماه معجزة من هذه الناحية. وهو في الحقيقة آية، لأن الآية معناها العلامة الدالة، وهذه آيات دالة على صدق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فالخارق للعادة إذا جرى على يد نبي فهو معجزة أو آية، وإذا جرى على يد عبد صالح فهو كرامة. فما جرى في الأمم السابقة على أيدي الصالحين، وكما جرى في هذه الأمة على أيدي الصالحين من خوارق العادات. ومما قصر الله في القرآن عن الأمم السابقة ما ذكره الله من قصة أصحاب الكهف، حكمة آمنوا بربهم وخالفوا المشركين وفروا بدينهم من أهل بلدهم وأووا إلى غار واختفون فيه عن قومهم، فضرب الله النوم على آيانهم فناموا مدة طويلة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، وسنها طويلة جدا، ومع هذا لم تتغير أجسامهم ولا شعورهم ولا احتاجوا إلى طعام ولا إلى شراب، مع أنهم ناموا مئات السنين كما قص الله جل وعلا ذلك عنهم ويقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، قلبهم باسط ذراعيه بالوصل، وإن اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولم يئت منه رعبا. هذه كرامة لهم أجراها الله على أيدي رجال صالحين، وهي خارق للعادة، لأن النوم العادة معروف منه ساعات، لكن هؤلاء ناموا مئات من السنين وبقيت حياتهم وغير صفاتهم ولم تتغير أجسامهم ولم تأكلهم الأرض ولم تتغير لحومهم، فهذا خالق العادة أجراه الله على يد هؤلاء الصالحين ويكون كرامة لهم. كذلك ما قصه الله عن آصف بن رضوى الذي كان عند سليمان لما طلب سليمان عليه الصلاة والسلام، لما طلب إحضار عرش بن قيس من اليمن وهو في بيت المقدس بينهما مسافة شهر، دعا هذا الرجل، دعا الله عز وجل فجاء العرش عرش بن قيس بسرعة هائلة وصار بين يدي سليمان عليه السلام، قال الذي علمه علم من الكتاب أن آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، فلما رآه مستقرا عنده رآه سليمان عليه السلام قال هذا من فضل ربي. في لحظة واحدة جاء هذا العرش كما قال الله ولها عرش عظيم، جاء مسافة شهر في لحظة وصار بين يدي نبي الله سليمان عليه السلام بواسطة يقول هذا المؤذن يقول كرامه لا خارقه للعاده، لكنها على يد رجل خالص ليس نبي سميت كرامه. كذلك ما قصه الله عن مريم انها لما انعزلت للعباده في مكان خاص فجلت عن الناس واتخذت من دونهم حجابا وتعبد الوجوه وصلى الاحراف عن محل العباده، وكان زكريا عليه السلام لانه كافلها، زكريا كافلها بعد ابيها لان اباها معه وهي صغيره، فكفلها زكريا لأن خالفها زوجته فكفلها، ولكنها اعتزلت لما بلغت سن النساء اعتزلت وجعلت حجاب تتخلى فيه العبادة، وكان زكريا عليه السلام يذكر عليها ويجد عندها الرزق وما راحت ولا جاءت ولا دخل عليها أحد، ومع هذا فيها الرزق وهي فيها المكان، كلما دخل عليها زكريا المحراب يعني المصلى الذي احتجبت فيه وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وقال إنه يأتيها فاكهة في الشتاء في الصيف، وتأتيها فاتحة الصيف بالشتاء وهي لم تخرج ولم يأتيها أحد وإنما يأتي من عند الله سبحانه وتعالى. فهذه كرامة لأن مريم رضي الله عنها ليست نبيه وإنما هي امرأة صالحة. فهذا الذي جرى على يده يعتبر الكرامة فهو لو جرى على يد النبي لصار معجزة. وهي في الحقيقة معجزة معجزة للنبي كرامة للنبي لأن الولي ما حصل على هذا الخالق إلا بسبب النبي الذي اتبعه. الكرامات كرامات للأولياء وهي معجزات للأنبياء لأن الأولياء لم يحصلوا على هذه الخوارق إلا بسبب اتباعهم للأنبياء. وكذلك حملها لعيسى عليه الصلاة والسلام من غير أب العادهم للحمل يكون من أب دون ذكر وأنثى ولكن مريم حملت من غير زوج بل في نفخ الملك لأمر الله سبحانه وتعالى نفخ فيها فحمل كما قص الله ذلك في القرآن. فقولها حملت بدون زوج هذا حرام من حرامات الأولياء. والله قادر على أن يخلق المولود أن يخلق الإنسان كما يشاء سبحانه وتعالى. خلق آدم من غير آدم ولا أم من تراب وخلق حواء من آدم بدون أم. حواء ليس لها أم خلقها الله من آدم خلق منها زوجها فجعل منها زوجها. وخلق عيسى عليه السلام من أم بلا أب. إن مثل عيسى عند الله فمثل آدم خلق من تراب ثم قال له كن فيكون. الله قال لآدم كن فكان وقال لعيسى كن فكان. الله قادر على كل شيء لكن آدم خلقه من تراب وعيسى خلقه من الروح الذي نفخه جبريل عليه السلام في مريم. فهذا بالنسبة لمريم معجزة وبالنسبة لعيسى عليه السلام بالنسبة لمريم كرامة وبالنسبة لعيسى عليه السلام معجزة أن الله خلقه من أنجم هنا معجزة لعيسى وكرامة لمريم. وكذلك ما قطع الله عن الخضر صاحب موسى لما لقيه موسى وطلب منه أن يتبعه وأن يعلمه مما علمه الله فركب في السفينة فهو شيء فرق السفينة. هذا في ظاهره أنه ضار فأنكر عليه موسى عليه السلام أخرقتها لتغلق أهلها. وعاده من السفينة هي خلقت وهي في الماء أن هذا يغرق مكتاب السفينة لكن الخضر فعل هذا من حكمة فسر ذلك فيما بعد أن السفينة كان في مسافرين يعملون في البحر وكان وراءهم ملك يأكل كل سفينة غصبا فأردت أن أعيدها. كان هذا الملك الجبار يأخذ السفن الصالحة فأراد الخضر أن يعيدها حتى تسلم من هذا الجبار. فأردت أن أعيدها وكان وراءه ملك يأخذ كل سفينة غصبا فهو فعل هذا من أجل أن تبقى السفينة ولم يعمل هذا من باب العدل. لكن موسى لم يدرك المراد الا فيما بعد. هذا من الكرامات من الذي يدري الخبر عن هذا الامر الا ان هذا من الله سبحانه وتعالى اجراه على يده وصارت عاقبته خيرا لاصحاب السبيل. والغلام كان يمشي يعني في الشارع فلقي غلاما يلعب مع الأطفال فأفزعه الخمر وذبحه. فأنكر عليه موسى: أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا أخرى. وكان التفسير بما بعد أن الخمر علم أن هذا الطفل لو كبر لصار سندا في إغلال أبويه، لو كبر وعاش لكان سببا في إذلال أبويه، فقتله من أجل المصلحة، مصلحة أبويه. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما إذلالا وكفرا، فهو قتله من أجل مصلحة أبويه. من الذي أطلع الخبر على العاقلة وعلى المستقبل؟ هل فرابه من سلامات الأولياء؟ وكذلك لما جاءوا إلى أهل القرية وابتدعوهم فأبدا يبلدوهما، بينما هم ينشون إلى بجدار يريد أن ينقذ لا أن يسقهم. فالخبر أقام هذا الجدار وأصلحه، فتعجب موسى عليه السلام: لكن أضيفونا ولا أكرمونا وأن تفرح جدارهم، لو شئت لاتخذت عليه أجرا. فكانت النتيجة والتفسير لهذا الحدث ما ذكره الله: أما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهم وكان أبوهما صالح، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما، فلو سقط هذا الجدار لتبين الكنز وأخذه الناس، فتضرر هؤلاء الأيتام. فالخبر عمل هذا من باب الإحسان إلى اليتيمين، والسبب في هذا صلاح الأب، كان أبوهما صالح، فالله حفظ ولديه وحفظ مالهما بسبب صلاح الوالد. ما الذي أطلع الخبر على هذا؟ هو الله سبحانه وتعالى. وهذه الكرامة، لأن الخبر على الصحيح ليس نبيا وإنما هو عبد صالح، كما قال الله تعالى: عبد عبادنا. فهذه كرامات يجريه الله على أيدي الصالحين في الأمم السابقة. أما ما جرى في هذه الأمة هو كثير كثير وكثير جدا، والكتب الصحيحة مملوءة من ذكر هذه المعجزة، هذه الكرامات. ومن أراد الاطلاع على شيء من ذلك فليرجع إلى كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لشيخ الإسلام ابن تيمية. وما أجراه الله سبحانه وتعالى كما حصل في قصة عمر. عمر كان يخطب على المنبر هنا، وكان هناك جيش بقيادة رجل يقال له صالح بن زيد في مشرق من هاون، من بلاد هاون، من بلاد إيران الآن. فعمر يخطب على المنبر والجيش من هاون بقيادة ثالث، فأطلع الله جل وعلا عمر على حالة الجيش وأنه في خطر من العدو، وكان قريبا منهم جبل، كان قريب من الجيش جبل. فنادى عمر على المنبر: يا ثانية الجبل، يعني اذهب إلى الجبل بالجيش لأجل أن يتحصن به. فسمع ثانية صوت عمر وهو في نهاون، فتحصن بالجبل ونجى الله المسلمين من كيد عدوهم. هذه معجزة جرت على يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أن الله أعلمه وألهمه وأطلعه على هذا الجيش وحالته مع بعد ما بينهما من المسافة. ونادى وسمع القائد صوت الأمير وأخذ به، فكان سببا لنجاة المسلمين مع وانتصارهم على عدوهم، هذا خارق للعادة، لأن خلص من المدينة يصل إلى نهرين في لحظة، هذا من خارق العادة. هذه كرامة. وكذلك العلاء بن الحضرم رضي الله عنه كان يسير إلى بلاد البحرين في جيش معه، فلما كانوا في ثلاث من الأرض من الفاجة ليس فيها ماء ونفذ ما معهم من الماء وأشرفوا على الهلاك، قام العلاء بن الحضرم رضي الله عنه فصلى ركعتين ثم دعا الله عز وجل، فجاءت سحابة ساقها الله سبحانه وتعالى فأمطرت على الجيش حتى رموا وحتى ملأوا ما معهم من الأوعية والأسقية ولم تتجاوز الجيش. هذه كرامة أجراها الله على يد العلاء بن الحضرمي رضي الله تعالى عنه. وكذلك لما أرادوا مهاجمة العدو وحال البحر بينهم وبينه دعا صلى العلاء بن الحضرم ركعتين ودعا الله وأمر الجنود بالعبور على البحر، فعبروا من خيولهم على البحر كأنهم يمشون على الأرض. هذه كرامة من كرامات الأولياء التي يجيها الله على أيديهم. وكذلك الصحابي الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم ثم لما اراد ان يصلي وجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم الى ان مضى كثير من الليل ثم ذهب الى قومه في جو مظلم، فالقى الله نورا في صوته الذي معه في عصاه اضاء له الطريق حتى وصل الى قومه. كذلك قصة أسيد بن الحضير رضي الله عنه كان يصلي بالليل ويقرأ القرآن، وكانت الفرس مربوطة عنده وعنده ابنه الصغير نائم عنده، فكان أسيد يقرأ القرآن ويصلي، فأبصر في الجو ظلة فيها أمثال السوق أقبلت، فلما رأته الفرس جالس خشي على أن خطأ ابنه يحيى وهو نائم، ثم لما قرأ مرة ثانية جاءت هذه الظلة فيها أمثال السوء، فجالت الفرس مرة ثانية حتى خشي على ابنه أن خطأ، وكلما قرأ قربت منه هذه الظلة وفيها أمثال السوء، فلما أصبح سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هذه الملائكة نزلت تستمع القرآن. ولو استمر أسيد بن حمير يقرأ لرآها الناس في النهار داخل تستمع القرآن. هذه كرامة لأسيد بن حمير رضي الله تعالى عنه إلى غير ذلك من الكرامات التي يجريها الله على يد أولياءه كثيرة جدا. وقولهم على يد رجل صالح أو على يد ولي يخرج بذلك ما يجري من الخوارق على يد الفسقة والكفار والملاحدة، قد يجري على يديه الخوارق يطيرون في الهواء ولا يمشون على الماء من لا يدخلون في النار ولا يتضرعون بها، هذه الخوارق. لكن لما كانت على يد اناس الفجار لم تكن كراما، وانما هي اهانات واستدراج من الله سبحانه وتعالى لهم، فهي خوارق شيطانيه، خوارق لكنها شيطانية تجري على يد الشياطين. فهؤلاء الذين يريدون أنفسهم بالسلاح يدخلون النيران ويعملون أشياء، خارقة للعادة في ظاهرها، لكن هم ليسوا أولياء وإنما هم تجار. هذه لا تسمى كرامات، وإنما تسمى خوارق شيطانية. الشياطين هي التي تعملها لهم، تمشي بهم في الهواء، تمشي بهم على الماء إلى غير ذلك، تتولاهم الشياطين وتعمل لهم الشياطين لأنهم تقربوا إليها وعبدوها من دون الله. فهم تقربوا إلى الشياطين وإلى الجن، فالجن عملوا لهم هذه الأشياء، طاردهم في الهواء، طاردهم في الطريق مسرعين وقطعوا المسافات بسرعة كما يحصل الآن على يد المخرفين من غلاة الصوفية وغيرهم. هذه لا تعتبر كرامة، وإنما هي خوارق شيطانية. إذن ويتلخص من ذلك أن خوارق العادات إن جرت على يد من يدعي النبوة فإنها تكون معجزة، ومعجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وإن جرت على يد غير نبي لكنه من الصالحين فإنها تعتبر كرامات أجراها الله على أيديهم إلا لحاجتهم إليها أو حاجة غيرهم كما حق لله.
فهذه الكرامات أجراها الله على أيديهم إما لحاجتهم إليها أو حاجة غيرهم كما حصل للعلاء بن الحرم فبل حاجة للمسلمين أو حجة للدين وأن يكون الدليل على صحة ما يقول. فالكرامات تجري إما لحجة للدين وإما لحاجة للمسلمين. أما إذا جرت خوارق العادات على يد فاسدين خرافيين مشعوذين دجالين فإن هذه لا تسمى كرامة، وإنما تسمى خوارق شيطانية أجراها الله سبحانه وتعالى لأجل الامتحان والابتلاء ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. ثم أيضا ما كل الأولياء تحصل لهم كرامات، فليس من لازم الولاية حصول الكرامة، فهناك أولياء صالحون لم يحصل على أيديهم كرامات، هذا لا يدل على نقصه أو نقص صلاحه، فحصول الكرامة للولي ليس من الأمور اللازم، تجري قد لا تجري، وهي لا تجري إلا لشكرة من الله سبحانه وتعالى، وهو أعلم حيث يضعها سبحانه وتعالى. ومن لم تجري على يده كرامة وهو عبد صالح فهذا لا يدل على نقص ولايته ولا يدل على نقص إيمانه. كما أنه ليس كل الخوارق كما عرفتم كل الخوارق تكون كرامات، الفارق هو النظر في حال من جرت على يديه، فإن جرت هذه الخوارق على يد رجل صالح فهي كرامة ولا تجيده إلا إيمانا وتقوى من الله سبحانه وتعالى، تكون عونا له على الطاعة ولا يتكرر بها وقد لا يعلم بها، وإذا علم بها فلا يغتر بها، ولا تجيده إلا تواضعا وطاعة لله سبحانه وتعالى. أما إذا جرت على يد كافر أو مشرك أو فاجر فإنها تكون خوارق شيطانية يجريها الله سبحانه وتعالى قضاء وقدرا من ابتلاء والامتحان والاستدراج، ومن ذلك ما يجري على أيدي الفرافيين من خوارق العادات، لأن الذي يجري على يد الفرافيين الآن على قسمه إما أن يكون من باب الشعوذة والتجديد والسحر التفجيري الذي لا حقيقة له، نوع من القدرة على الأعين، فهذا لا يعتبر خارق للعادة، وإنما هو شيء شعوذات وكذب وتجديد ويخيل إلى الناس أنه يدخل النار وهو لم يتهرب لم يختلف، يخيل للناس أنه لا تمر عليه السيارة ولا تضر مثل ما يعمل الآن المشعوذون يسمون أنفسهم البهلوانيون، هذا تجيب عن غير صحيح ولا حقيقة، وإنما هو من باب السحر التخيلي والقدرة التي يقمرون بها على الناس، يظهر للناس أنه يجر السيارة بشعره مكلف سيارة ما تجرد بالأمراض كيف يجرد بشعره، لكن يخيل للناس هذا الشيء، يعمل أعمال تظهر للناس أن الحقيقة هو أنه الحقيقة ليس الصحيح، يضرب بالمسامير يضع عليه الصخر الكبار ويضرب بكذا ولو تضرر، هذا كذب، هذا عامل حيله تجديد ويوري للناس ما هو خلاف الحقيقه. اذا ذهبت اذا ضاعت هذه القمره وضاع هذا التكوين عادت الامور كما كان، يضع هذا السحر على حشرات تصبح كانها اغنام كانها غنم، يضع هذه القمرة على ورد سميد تصبح كأنها أوراق نقدية كأنها فئة 500 أو فئة 100 أو 50 أو 10 أو ريال من كلمة، إذا راحت القدرة عن الأعين عادت ورد سميد كما حصل لكثير من المحتالين والدجالين، هذا من باب الكلمة. ولهذا شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله لما ناظر البطائفية وهم الطائفة التي يقال لها الرفاعية من غلاة الصوفية، لما ناظرهم أمام الناس قالوا له متحدين لشيخ الإسلام نحن ندخل وإياكم أمام الناس، قال نعم ما يخالف أدخل وإياكم في النار، ولكن بشرط اننا نغسل ارجلنا بالمنظفات وندخل ما يخالف. فابد لانهم كانوا يدهنون انفسهم بقلى يمنع حرارة النار, يدهنون انفسهم بقلى معروف او دهن معروف يمنع حرارة النار لفترة, فهم يمرون مع النار ولا تضرهم بسبب هذا الدهان وهذا الطلع. فتحداهم الشيخ رحمه الله قال ما فرق ادخل معكم النار لكن بشرط اننا نغسل ارجلنا واجسامنا وننظفها من هذا الدهان الذي طلع له. فلما قال لهم ذلك اعجبهم واسحبهم وابوا انهم يعرفون انهم لو تركوا هذا الدهان ما استطاعوا دخول النار. فدل على انهم يستعملون حلل وتدجيرات. هذا قسم. القسم الثاني قد يكون صحيح من خوارق العادات, طيران في الهواء او المشي عن الماء, هذا ليس من باب التدجير خارق العاده, لكن ليسوا هم الذين قاموا به وانما الذي قامت به الشياطين. الشياطين تحذيرهم وطردهم مشيهم على الماء. لماذا؟ لانهم عبدوها واشركوا بها مع الله عز وجل فتقربوا اليها فخدمتهم, خدمتهم بما يريدون. فهذه خوارق شيطانيه ليست خوارق انسانيه ابدا, وهي ليست من عملهم وانما هو من عمل الشياطين والجن, لان الجن تقدر على اشياء لا يقدر عليها الانس. فاذا تقرب الانس الى الجن بما يحبون خدموه كما قال سبحانه وتعالى ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الانس. وقال اولياؤهم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا. استمتع بعضنا ببعض, الانس تقربوا الى الجن بما يريدون من الكفر والشرك والضلال, والجن خدمت الانس بما يريدون من تقريب الحاجات لهم من بعيد او الطيران بهم في الهواء او المشي بهم على الماء او غير ذلك, او اتوهم باخبار من بعيد. فاعطى الجن والشياطين مقدره لا يقدر عليها الانس. فاظن الناس هذه من كراماتهم وهي ليست من الكرامات وانما هو من الخوارق الشيطانيه. فالعبره بين الخوارق الشيطانيه والخوارق الرحمانيه, العبره بحال من تجري على يديه. فان كانت تجري على ايدي اناس صالحين مستقيمين منتظمين بطاعه الله ظاهرا وباطنا فانها كرامات, كما حصل لعمر, كما حصل لسيد بن الحضير, وكما حصل للعلاء بن الحضرمي والصحابه رضي الله عنهم, وكما حصل للتابعين, كما يحصل لاولياء الله في مختلف العصور. فاذا كانوا صالحين مستقيمين فانها كرامات لكنها لا تضرهم ولا يغترون بها, بل تزيدهم خوفا من الله وشكرا لله عز وجل وتواضعا لله عز وجل. أما إذا كان الذي جرت على وجهه رجل فاجر أو كافر أو ساحر فإن هذه خوارق شيطانية لا يغتر بها وهي تجري على يد هؤلاء الفاسدين, فهي خوارق شيطانية. فلا بد من هذا التفصيل, لا بد من هذا التفصيل. إذن فالكرامات هي ما يجريه الله على يد ولي من أوليائه غير مقرون بدعوى النبوة. هذا هو التعريف الذي تخرج به هذه المعبورات, لأن مسألة الكرامات ثبت أمرها على كثير من الناس قديما وحديثا. فالناس فيها على ثلاثة أقسام. القسم الأول الذين نفوا الكرامات وهم المعتزلة ولو شابههم وقلدهم ينكرون الكرامات ويقولون ليس هناك كرامات من أولياء أبدا، لأننا لو قلنا بها لاشتبهت بالمعجزات، اشتبهت بالمعجزات التي تجري على أيدي الأنبياء، ولا يكون هناك إذن فرق بين النبي وبين الولي. هذه شبهته. والجواب عن هذا الوجهين، الوجه الأول أن علامات النبوة ليست مقصورة على المعجزات، علامات النبوة كثيرة ليست مقصورة على المعجزات فقط. الأنبياء لهم صفات ولهم علامات كثيرة ليست مقصورة على المعجزات. ثانيا يقول الذي الكرامة التي تجري على يد الولي لا يدعي أنه نبي، لا يدعى أنه نبي لكفر، لا يدعى أنه نبي كان كافرا ولم يكن وليا. فالولي لا يدعي أنه نبي حتى البلوغ يشتبه النبي بالولي. يقول لا، الولي لا يمكن أن يشتبه أن يدعي النبوة، لأنه لو ادعاها خرج من الولاية إلى الكبر فلم يكن وليا. هذا الجواب عن شبهة هؤلاء. أولا إن علامات النبوة ودلائل النبوة ليست مقصورة على المعجزة، بل هناك أدلة كثيرة، منها السيرة، سيرة النبي لا بد أن تكون مطابقة لسيرة الأنبياء السابقين، على سنة الأنبياء السابقين لا يخفي. وهذا حكم الموضوع. ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب، إنما كنتم تدركون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والمؤمنين أربعا. دعوة الأنبياء واحدة متشابهة من أولهم إلى آخرهم لا تختلف. فلو أن واحدا دعا إلى غير ما تدعو إليه الأنبياء لم يكن نبيا، كان كافرا. السيرة والدعوة والصفات وأيضا تأييد الله لهم، تأييد الله لهم في الدنيا والآخرة، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، فكان الله يؤيدهم وينصرهم ويجعل العاقبة لهم، هذا دليل نبوتهم. أولم يكتب ربك أنه على كل شيء شهيد، ويقول الذين كفروا لست منكرا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، لو كان فائدا لعاتله الله بالعقوبة ولأظهر سبله، كما حصل للمتنبئين، كما حصل للمسلمين، كما حصل للأسود العنسي، كما حصل لغيرهم من المتنبئين. لا بد أن يفضحهم الله ووسع جادرهم. أما الأنبياء فإن دعوتهم تبقى ويؤيدهم الله وينصرهم وكيف يتركهم وهم يكذبون عليه، أبدا لا يمكن، لا يمكن أن يترك الله جل وعلا من يدعي أنه أرسله وليس كذلك. فخير الله يؤيدهم وينصرهم ويثبتهم ويجعل العاقبة لهم ولأتباعهم، هذا من أعظم علامات النبوة، وهي غير المعجزة. فليست جلائل النبوة مقصورة على المعجزة. ومن أراد المزيد من ذلك أن يرجع إلى كتاب دلائل النبوة من بيهقي، تثبيت دلائل النبوة كذلك من عبد الجبار، وإن كان معتزلا لكن كتاب في حد ذاته جيد. وكذلك أقرب شيء كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية اسمه النبوات، كتاب النبوات شيخ الإسلام ابن تيمية. هذا فريق، وهذا الرد عليه. الفريق الثاني الذين يغلون في كرامات الأولياء في إثبات كرامات الذين يغلون في إثبات كرامات الأولياء ويدخلون فيها ما ينسونها مثل غلاة الصوفية والقدريين وغيرهم من أهل الانحراف الذين يدعون الكل ما جرى من خارق على يد أحد فإنه ولي ولو كان من أفجر الناس ولو كان لا يصلي ولا يصوم ولو كان يرتكب الكبائر من الزنا والهدف يقولون هذا ولي ما دام جرى على يد خالق فهو ولي ولذلك جعل ابن الأولياء أناسا من أفجر الخلق لأنه يجري على أيديهم الخوارق لأنهم لم يفرقوا بين الكرامات وبين الخوارق الشيطانية فكل من جرى على يده خارق للعادة قالوا هذا ولي إذا نظروا إلى حاله هل هو صالح أو هاتف هذا من باب كان من باب العلم في إثبات الكرامات حتى أدخلوا فيها من ومن خوارق الشياطين يعتبروا كل من يجري على يده خالق للعادة فهو ولي ولو كان لا يصلي ولا يصوم ولو كان يعمل الوجود كان وإذا طالعتم في كتاب طبقات الأولياء الشعراني تجدون العدد العباد من هذا الشيء كل شيء عنده كرامة كل واحد ولي مهما كان حاله ولو كان من أفضل الناس ومن أفضل الناس هذا خلق بين الحق والباطل بين الهدى والضلال وقلنا نحن ننظر في حال من يجري على يده خارق من خوارق العادات فإن كان مستقيما على دين الله فإنه ولي وإن كان خارجا عن دين الله فإنه ولي للشيطان وليس ولي للرحمن ولذلك كما ذكرت لكم شيخ الإسلام ابن تيمية ألف كتابا سماه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ضروري أن تطلعوا عليه في هذا الباب هذا الصوت على طرف النصيحة الطرف الأول غلا في النفي نفي كرامات الأولياء والفريق الثاني غلا في يذكرون ويلوطون ويلوطون ولا يصلون ولا يحجون ولا يعملون أي عمل إنما يأتون الناس بهذه الخوارق ويقول هؤلاء الأولياء ويعبدونهم من دون الله أولا يعبدونهم من دون الله الرفاعي يعبد الآن والبدوي يعبد الآن ولهم كرامة من يعبدون ابن عربي يعبد وهو من أكثر الخلق القائم بوحدة الوجود إلى غير ذلك هذا من الخلق بين الحق والباطل ومن النفس بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان السبب أنه جرى على يد خارق عادة هذا ما يكفي لازم ننظر في حاله وصورته ومجراه فنفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان الصنف الثالث وهم أهل السنة والجماعة توسطوا في هذا العمر فلم ينفي الكرامات كما نفاها المعتزلة لأنها دل عليه الكتاب والسنة والواقع لكنهم لم يغنوا في إثباتها لكل أحد كما فعل المخرجون وإنما يثبتونها لأولياء الله المتقين من هم الأولياء؟ الأولياء بينهم الله في آية الكتاب فلا يعود الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون من هم بينهم بقوله الذين آمنوا وكانوا يتقون قال لهم أولياء الله الذين آمنوا وكانوا يتقون هؤلاء هم أولياء الله أما الكفرة وأما الفجرة فهؤلاء ليسوا من أولياء الله لأنهم غير متقين غير متقين ولا مؤمنون فكيف يخلق بين هذا وهذا ويوجد هذا هذا، فأهل السنة والجماعة توسطوا فلم ينفوا الكرامات كما نفى المعتزلة، ولم يغنوا في إثباتها لكل أحد كما غلا في ذلك المخرفون والدجالون، وإنما فرقوا بين الكرامات وبين خوارق الشيطان وبين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. فهذه مسألة مهمة جدا، انثبت فيها الحق بالباطل خصوصا في هذا الزمان الذي كفر فيه أهل التقليد وأهل البدع وأهل الضلالات. وأعلم شبهة العظم في هذه الشبهة، شبهة الكرامة، وهؤلاء جرى على يديه الكرامة هم أولياء، وإذا كانوا أولياء فإنهم يقربون إلى الله سبحانه وتعالى ويشفعون عند الله يا سبحانه. حتى ولو ثبت أنهم أولياء فإنه ليس لهم حق بالعباد، ليس لهم حق بالعباد، العبادة لله سبحانه وتعالى. ما نعتقد فيه الربوبية والألوهية وأنهم ينفعون أو يضرون من دون الله عز وجل، وإنما نحب أولياء الله ونقتدي بهم لكن لا نرغب فيهم ولا نعتقد أنهم ينفعون أو يضرون كما يظنه القبوريون الذين يتعلقون عن الأموات بحجة أنهم ينفعون أو يضرون. هذا هو حاصل البحث في هذه المسألة العظيمة وأخذناكم فيها على الخطر. قالوا إيها وإن شاء الله تجدون فيها خلقوصا وشرحا وبيانا لهذا الكلام. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.
التقصير
بالكرامة الأولياء
وما
ينزل
على أيديهم
من خوارق الأعداء من أنواع العلوم والمكاشفات. من أنواع العلوم والمكاشفات مثل ما حصل للعلماء حيث علم بحالة الجيش الذي في مصر وهو في المدينة، هذا علم أقلعه الله عليه، هو من كرامات الأولياء من أجل مصلحة المسلمين. إذا ما خطر أنواع الخبرة والكافرات مثل ما حصل على وجه النبي صلى الله عليه وسلم من تأثير الطعام وتأثير الماء والقليل حتى يؤثر الفئام من الناس، هذا من التأثير من التأثير. والمكاشفات مثل الدراسة الميزانية، الدراسة السابقة التي يجريها الله على يد عباده المؤمنين ويتفرقوا في الاشياء ووقع كما تفرقوا، هذا من المكاشفات. في سورة الفتح كما عرفتم من قصة اصحاب الفتح ومن قصة الخبر مع موسى في مسائل الثلاث اللي هي حرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار، مثل ما ذكر الله عن أصحاب الفهد الفتنة الذين آمنوا بربهم وخالفوا أهل بلدهم، خالفوا المشركين، تفروا من دينهم وآووا إلى الغار، فأمامهم الله عز وجل سنين عددا ضربنا على آذانهم في الفهد سنين عددا لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. إن الله أعلم بما يبدون، له غيب السماوات والأرض. وأما قوله تعالى ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وزاد تسعة، فهذا اختلف المفسرون هل هو الذي لبثوا وأن الله ذكره وبين الخير أن هذا من مقالاتهم هم، قالوا كم لبثتم، اختلفوا حديثين أو بعضهم وحبي جولة 309 وحبي جولة ربكم على بك بما لبثتم، حيث الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. الحاصل أن هذا من كرامات الأولياء، هذا الليل الطويل مع حب أجسامهم وأرواحهم وبقائه في كثير طعام ولا شراب مئات السنين هذا من كرامات الاولياء. نعم. قدر ابو ذنب كما جرى من عناية كما جرى من الزيادة الكبير والعلاية الحيران وغير ذلك.
والصحابة
في أصحابه وصائر كرة الجنة فهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. كرامات مستمرة ما دام يوجد أولياء لله عز وجل فإن الله يجرع على أيدي من شاء منهم شيئا من الكرامات من أن تقوم الصلاة. ليس معناها أنها انتهت وانتهت مع الأمرين بل تستمر مع أولياء الله إذا شاء الله سبحانه وتعالى لحكمة ونصلح في عباد المهيجين على أيدي الأولياء. من أعظم الكرامات لأولياء الله من كرام الأمن مؤلفات العلماء بالمؤلفات الضخمة الكبيرة التي نفع الله تعالى بها هذه كرامات الأولياء. لأن لولا أن الله أجرى على أيديهم هذه القدرة وهذه الإمكانية ما استطاعوا أن يؤلفوا هذه المؤلفات الضخمة منها نوافذ عشرات المجلدات في وقت ليس فيه الإمكانيات لا مقابة ولا حتى الحبر ولا الأقلام كان متوسطة ولا حتى الماد اللي يقتلون عليه اليوم لكن مع هذا استطاعوا أن يوقفوا هذه العلوم الضخمة وهذه المؤلفات الكبيرة. هذه من كرامات الأولياء التي يجريها الله على يد أوليائه سبحانه وتعالى. لأن الخير صار أعلى من موسى وأبرز لأشياء لم يدركها موسى حتى قال شاعرهم مقام النبوة في موسى الرسول يدين الولي ويبقى الرسول يدين الولي فالنبي والرسول دين الولي فما يعتقدون قلبهم الله. الأنبياء والرسل بخطوة الخير ولا أحد يساويه الأهل من الخلق لا في العلم ولا في الدين ولا في العبادة ولا في الجهاد ولا في أي شيء. الحمد لله رسل لا يصل إلى بوليتهم أحد من الخلق. فمن اعتقد أن أحد أفضل من الأنبياء كافر بالله عز وجل. هذا أولا. ثانيا أن الخير إلا أنه نبي لأن هذه الأشياء تدل على نبوة لا قال لا يطلع عليها إلا نبي. الخير نبي من أنبياء الله وليس هو نبي فقط. ثالثا إذا كان الخير ليس نبيا وإنما هو رجل صالح يولي من أولياء الله فليس هو أفضل من موسى عليه السلام. موسى الذي أنزل الله عليه التوراة وكتبها كتب التوراة له بنفسه وكلمه بدون واثق وسمي كليم الله ممكن أن الخير يسبق منه أبدا. حتى لو كان الخير نبيا فلا يكون أفضل من موسى عليه السلام فكيف وهو ليس نبيا وإنما هو ولي. وأما هذه المسائل التي علمها الخلق ولم يعلمها موسى لم تدل على خبر الخبر على موسى. الخلق عنده علم وموسى عنده علم، هل هذا لما في صحيح البخاري أنه لما كان موسى عند الخبر وجاء عصفور وقع على السفينة ونفر من البحر من ماء البحر قال يا موسى ما علمي وعلمك في علم الله إلا كما أخذ هذا العصفور من هذا البحر. فليس عنده علم وكان عنده علم ولكن ليس أفضل من الخلق ومن جميع الأولياء والصالحين لأنه جليل الله سبحانه وتعالى. وكما تعلمون أن موسى لم تثبت له عالم حتى يقال لماذا الخبر لم يتبع موسى فقالت موسى ليست عامة للعالم وإنما هي خاصة بقوم بني إسرائيل بني إسرائيل الرسالة العامة إنما هو من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من خصائص نبينا على جميع الأنبياء أن الله أرسله برسالة عامة للجن والإنس هذه من خصائصه صلى الله عليه وسلم.
لأن الغرامك من كل ظليم متى شاء فعلها متى شاء فعلها فعلها فنحن رب الظليم
فلا كلام الباطل أخذ من رب ودع الله سبحانه وتعالى دع الله الله جل وعلا استجاب له وأحضر بقدرته سبحانه أحضر العرش استجابة لدعاء هذا العلم وليس هو باختيار الآخر ولا من فعله لأن الكرامات كما عرفتم نص عن البشر وإنما هو من طبع الله سبحانه وتعالى أنه يجري على يد البشر ولهذا قال الوالد يجريها الله على يد يد من أولياء يجريها الله فهو من طبع الله جل وعلا ليس من طبع البشر فقوله إن عاصف وفعل هذا اختيار على بعض لا يقدر على فعله إن ما هو فعله هو لما دعاه استجاب الله له العبد الصالح لأنه دعاه فاستجاب الله له أليس هذا من مقدور البشر؟ نعم. الإيمان بها كما قال الشيخ من صوره السنة التصديق لكرامات الأولياء نصدق لكرامات الأولياء فقط لا يصدق من في خوارج السحرة كرامات الأولياء وليس معنى ذلك أننا نتعلق بهم وندعوهم ونتوشع بهم بل معنى ذلك أننا نحبهم وأننا نقتدي بهم في عبادة الله سبحانه وتعالى.
وغير الشيخ حفظكم الله أن يعلم الولي أنه يهي وأن يقتل من كرامة أن تجري على رجل عزيز
قد يعلم قد يعلم الله حتى الولي لو علم من كرامة فإنها لا تجب لما تواضعا لله وشكرا لله عز وجل وخوفا من الله عز وجل.
وذلك الشيخ حفظكم الله إذا قام الجميع المسلم بإهداء خدمة للمسلم الصالح هل يعتبر من خلالك كرامة؟
لا يفتح هذا الباب بطعم الجميع المسلم يخدم المسلم الأوس يعني لو فتح هذا الباب لا حصل شر من استخدام الجن ولم يثبتوا هذا الدين المسلم قد يدعي الاسلام هو لو كان المسلم من اجل الخدع والتغليظ فالواجب ترك هذا الباب والابتعاد عنه لان يستعين المسلم بالله عز وجل لا مانع ان يستعين باخوانه الانس ان يعينوه على اعماله التي يقدرون عنها تعاون بين المسلمين مشروع تعاون على البنية والصبر فضل بالإعانة بالإيمان فضل بالإعانة بالعمل الإخوان فضل بالإعانة بالجاه والشراع عند أصحاب ولاة الأمور هذا عمل مفضل للتعاون على البر والقدر الله في عون العبد ما كان العبد يعون الوجب أما الاستعانة بالجن فهي الجنس وغير جنس الإنس لا يجوز الاستعانة به يعني هذا يفتح هذا شر عظيم كل يدعي أنه يستعين بالمسلمين والجن يدعون أنهم مسلمين من أجل الخداع والفضل لا
ويجب إنكار
الحجة هو الكتاب والسنة أما إنه جاء مقتنع مقتنع ليس حجة فرعون وغيره
يدعون انهم يطلعون بما هم عليه، كل السفر يدعون انهم يطلعون بما هم عليه، لكن اذا كان ما هم عليه على غير دليل من الكتاب والسنه فهو باطل، وان كانوا يطلعون به.
كيف أرد على الصوفية ثم ما هي أهم أصول مذهب الصوفية؟
أرد عليهم أطالع كتب أهل السنة ليبطال مذهب الصوفية، لابد تطالع كتب أهل السنة ليبطال مذهب الصوفية، وهي كثيرة ولله الحمد، طالعها وتفهمها وبعدين ترد عليهم.
قضية الشيخ حفظكم الله، جماعة المسافرين اسمع جماعة المسافرون يسمعون الأذان، فهل يباح لهم أن يتركوا الجماعة في المسجد ويقصوا يصلوا لوحدهم؟
إذا كانوا يسمعون الأذان قريبين من المسجد فإنه يجب عليهم أن يذهبوا إلى المسجد ويصلوا مع المسلمين ولا ينعزلوا عن المسلمين، لقوله صلى الله عليه وسلم للرجل الأعمى أتسمعني إذا قال نعم قال أجب، وفي حديث آخر من سمع النداء فلن يجب فلا صلاة له إلا من عذر. وهم أن يخرق بيوت المنافقين لما كانوا لا يحضرون إلى المسجد، مع أنه يحتمل أن يصلون في بيوتهم، لكن صلاتهم في بيوتهم لا تجزيهم وهم يحضرون على الحضور إلى المسجد.
وهذا المسافر
يتبع المصير
في
إتمام الصلاة؟ نعم، المسافر إذا صلى خلف من يتم الصلاة فإنه يجب عليه الإتمام، قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به، يعني يقتدى به، فالمأمور يتبع الإمام يتم، إذا كان بالمسافر والإمام يتم الصلاة مثل المسافر. أما العكس إذا كان الإمام مسافرا والمأمور مقيما فله أن يصلي خلف المسافر، لكن إذا سل إذا قصر الإمام يسلم يجوب المقيم ويتم الصلاة، كما قال صلى الله عليه وسلم لأهل مكة يوم الفتح: يا أهل مكة إن قوم سهر فأتموا لأنفسكم. نعم.
رئيس الشيخ وفقكم الله، رجل أما بالناس ركها فضحى بالثالثة يحسبها الرابعة فنفهم المأمورون، فقام إلى الرابعة ثم سجد للسهو أربع سجدات، فما حكم صلاة من اتبعه في السجدات الأربع؟
هذا يعذر بالجهل، السهو له سجدتان فقط، وهو زاد عليها جاهلا صلاته تحل، أما لو كان متعمدا إن كان داخل الصلاة بطل الصلاة وكان متعمدا، أما إذا كان سجود السهو خارج الصلاة فإنه لا يمكنه. الله تعالى أعلم، الله وسلم على نبينا.
ألا مبتلى بمثل ما ابتلي به هؤلاء. هناك الآن من يزهد في مجالس العلماء قد المشايخ، ويريد أن يعتذر الشباب عن مشايخهم وعن علمائهم، فمن أطاعهم فإنه حري أن يقع في مثل هذا الضلال الذي وقع فيه من احتجب العلم من قبل، فلنحذر من هذا. نعم.
قوله
سبحانه مذهب الرافضة أنهم يبغضون الصحابة ويتولون أهل البيت لزعمهم، يبغضون الصحابة وفي مقدمتهم أبو بكر وعمر وعثمان وحتى علي رضي الله عنه، وإن تشيعوا له بالظاهر إلا أنهم يبغضونه بالباطل، فهم يبغضون الصحابة ويتولون أهل البيت في جعله، والواجب تولي الجميع كما هو عقيدة أهل السنة والجماعة، وبخلاف النواصب، النواصب على العكس من الروابط، والنصب معناه العداوة، النواصب جماعة يبغضون أهل البيت، يبغضون أهل البيت ويتولون بقية الصحابة، عكس الروابط. أما أهل السنة والجماعة فهم يتولون الجميع، يتولون الصحابة عموما
ويتولون أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم خصوصا. هذا مذهب أهل السنة والجماعة. الروافض يتولون أهل البيت في زعمهم ويتبرؤون من الصحابة. النواصب على العكس يتولون الصحابة ويتبرؤون من أهل البيت ويسبونهم. هذا هو النص، هو نص العداوة لأهل البيت، وهذا ضلال بلا شك. أما أهل السنة والجماعة فيجمعون ولله الحمد بين أهل البيت، بين محبة أهل البيت ومحبة بقية الصحابة، لا يظهرون أحدا منهم، وإنما يتولون الجميع ويحبونهم ويقربون بهم، وهم سلفنا الصالح وقدوتنا في ديننا، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا مذهب أهل السنة والجماعة. نعم. فمن خالفه فهو إما رافضي وإما ناصري وإما خارجي من الخوارج الذين يكفرون الصحابة. ويصفونهم بالظلم ويقولون انهم ظلموا عليا واخذوا الخلافه وصي الرسول صلى الله عليه وسلم خلاف هذا الرسول علي بزعمه، بل غلافهم يدعون الرساله اصلا لعلمه، ولكن جبريل قال وذهب بها الى محمد، والا اصلا العلم هذا غلافهم. وأيضا منهم من يدعي أن علي هو الله وأنه هو الله الذي استحاب يعتقدون فيه الألوهية، فهم طوائف كثيرة، منهم العلاة الكفرة ومنهم دون ذلك، وهم طوائف عقدة. نعم. الروافض يقولون كل ما جاء في القرآن من ذم الكافرين والظالمين والمعتدين فالمراد به أبو بكر وعمر. كل ما جاء في القرآن من ذم الظالمين والكافرين والمعتدين فالمراد به أبو بكر وعمر وعثمان، لأنهم بزعمهم ركبوا الخلافة وظلموا. طيب هي نقف عند هذا، وإن شاء الله هذا يكون آخر خلص، فإلى إن شاء الله بداية العام الآتي نلتقي إن شاء الله على الخير. ما في شيء خلص من الآن، ما في شيء. النواصب هم الذين ينسبون العداوة لأهل البيت.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لا فيه خلاف من العلماء. الشيخ هنا لم يدخل فليمطلب معه لأن المسألة فيها خلاف. منهم من يرى أن بني المطلب يشاركون أهل البيت في الخمس لأنهم دخلوا الشعر لما أنصر النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وقرابته دخل بني المطلب معهم الشعر وحوصروا معه وقال النبي صلى الله عليه وسلم لم يخالقونا في جاهلية ولا في الإسلام فيعطون من الخمس لأجل ذلك. وهذا هو المذهب كما في مسجد يقول لا تدفع يعني الزكاة إلى هاشمي ومصلي ومواليهما. القول الثاني أنه لا هذا خاص بأهل البيت وليس منهم من المصلي وهذا هو الذي يرجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أن بني المصلي لا يدخلون. نعم الذكور الإيمان الذكور والإيمان لكن أولاد الإيمان من قبائل أخرى يدخلون أهل البيت إذا كانوا من قبائل أخرى. أما إذا كان آباؤهم من أهل البيت وأمهاتهم من أهل البيت فيدخلون أهل البيت أو كان آباؤهم من أهل البيت فقط يكون من أهل البيت ولو كانت أمهاتهم من غير أهل البيت. المحبة للمؤمنين عموما لكن أهل البيت لهم قيادة خاصية والعلماء نقوا عليهم في كتب العقائد لوجود المخالفين. سمعتم المواقف والروابط فهم نقوا عليهم من أجل وجود المخالفين وإلا جميع المسلمين وجميع المؤمنين يوالون ويحبون بقدر إيمانهم لكن إذا كان مع إيمانهم قرابة للرسول صلى الله عليه وسلم صار لهم زيادة محبة وفضل وميزة. نعم الله أعلم أنا نفس من السابق ما أدري هم من قريش بلا شك هم من قريش ثم قولوا ابن أهل البيت فلا معنى احتاج هذا إلى معرفة النسب.
هذا كذب. ليس هناك بقائق ليس من جسد من الإسرائيل كل شيء موجود الآن يعني هل يقولون شعر الرسول أو هذا صوت الرسول هذا كله من الكذب من أجل أن يصطادوا به العوام والجهل. هذا كذب ما أنزل الله به من سلطان. آثار الرسول صلى الله عليه وسلم انتهت في موته عليه الصلاة والسلام ولم يبقى إلا اتباعه والاقتداء به ومحبته صلى الله عليه وسلم. نعم من جاب عظم من جاب شعر من جاب ضلالة من الرسول على كذب. تقلبة الساجدين من النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل ويصلي ويسجد كما يقوم عن الإيمان ويصلون ويسجدون ليس المراد كما يقول بعضهم المراد أنه يتقلب في أصناف الساجدين من آدم إلى سبب هذا لا دليل عليه. نعم الذي يراك حين تقوم تقلبة الساجدين حين تقوم ليش صلاة الليل صلاة الليل Yeah.
يشمل العرب كلهم، وفي خلاف عن التقسيم الى عرب عادي وعرب مختلف، هل هو صحيح او ليس صحيح؟ في خلاف. نعم. لا هو يشترط كل على قيد الحياه، لكن بعد وفاته لم يستحي على الرسول صلى الله عليه وسلم. دعاوى كثيرة والقرآنيون كثيرون لم يدرك ان هذا من جسد النبي صلى الله عليه وسلم، لو ثبت من جسد النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز التبرك به، لم يدرك هذا. نعم كله النبي صلى الله عليه وسلم. اذا لا تسالوني عن الانساب انا ما اعرف الانساب ابو الضلال من بني الإسلام ولا من بني الإسلام، ارجعوا إلى علماء المسلمين. نعم. هل أعلم أن هذا المعنى من أهل البيت؟ نعم. هل أعلم أن هذا المعنى من أهل البيت؟ نعم. هل
أعلم أن هذا المعنى من أهل البيت؟ نعم. نعم. نعم.
الله أعلم. هذا الإنسان يحتاج إلى كتاب معرفة الأمثال، الحكم يتبع معرفة الأمثال. الله تعالى أعلم. الله وسلم على
وعن فضل هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر فرق الأمة، وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال الشيخ رحمه الله: من أصول أهل السنة، أي من أصول عقيدتهم التي فارقوا فيها أهل الضلال، التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات. في العلوم والمكاشفات والقدرة والتأثيرات وما جرى من أجر الله على أيدي من أجرى مسالك الأمم وما جرى على أيدي صحابة تابعين ومن جاء بعدهم، كل هذا يشهد بهذا الأصل. فقوله رحمه الله: من أصول أهل السنة، أي من أصول اعتقادهم. الوصول جمع أصل، وهو ما يبنى عليه غيره. والمراد بوصول أهل السنة أي وصول اعتقادهم التي بنوا عليها اعتقادهم فليست هذه المسألة من المسائل السهلة، وإنما هي من المسائل الأصولية التي يترتب عليها صحة العقيدة أو عدم صحتها. كرامات الأولياء، الكرامات جمع كرامة، وهي ما يجريه الله من خالق للعادة غير مقرون بدعوى النبوة، فلا يجي عبد صالح مما يخالف ما جرت به العادة. فقولهم هو أمر خالق للعادة يخرج به الأمور الغريبة التي ليست خالقة للعادة، بمعنى أن البشر يقدرون عليها إذا تعلموها، هي أمور غريبة على الناس، ولكنها يمكن معرفتها وتعلمها، فهذه لا تسمى كرامات. مثل الصناعات التي حدثت الآن ولم تكن معروفة من قبل، هذه غرائب، مثل الطيران، علم الطيران في الجو، وواسطة الطائرات وأنواعها، هذا أمر لم يكن معروفا عند الأمم السابقة ولا عند قدر علم الأمة، إنما هو من الأمور الحادثة الغريبة لكنه صناعة يحدثه من تعلمه، فمن تعلم هذه الأمور عرفها. ففي هذه الخالق للعادة فإنه ليس من سرع البشر. كذلك مثلا مسائل الاتصالات المعروفة الآن، أنك تسمع صوت بعيد بواسطة الأقمار الصناعية أو بواسطة التلفونات أو الإذاعات، أو تشاهد ما يبث على الشاشات في المشارق والمغارب، تشاهده كأنه عندك. هذه أمور غريبة ولكنها صناعة، تدرس وتعرف تتقن، فهي ليست من خوارق العادات، إنما خوارق العادات هي التي لا يقدر عليها البشر، مثل تكثير الطعام القليل، ومثل نبع الماء الذي ينبع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى يروى الناس، هذا لا صنع للبشر به، لا الرسول ولا الرسل ولا غيره، انما هو من خلق الله سبحانه وتعالى. هذه خوارق العادات هي التي لا يقدر عليها البشر ولا يمكن تعلمها، مثل معجزة القرآن الكريم، أي معجزة لا يقدر عليها البشر. العرب الفصحى مع أنه نزل بلغتهم وتكلم بلسانهم لا يقدرون على أخطر سورة، أن يأخذوا أخطر سورة منه، هذا معجزة خارق للعادة لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. وقولهم غير مقرون بدعوى النبوة،
يخرج بذلك المعجزات، لأن خوارق العادات تنقسم إلى قسمين: معجزات وكرامات. المعجزة ما جرت على يد نبي، مثل شق البحر لموسى، ومثل قلب العصا حية لموسى عليه السلام، ومثل ما وقع لنبينا صلى الله عليه وسلم من تكثير الطعام القليل حتى يكفي الناس الحزنين. إذا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطعام أو وضع يده عليه والناس بحاجة بمجاعة كثره الله حتى يكفيه الماء القليل، وضع يده صلى الله عليه وسلم فيه حتى يفوق بين أصابع يده وحتى يروى الناس ويشربوا. هذا من المعجزات، لأنه جرى على يده، فما يجريه الله من خوارق العادات على يد من يدعي النبوة فإنه يعتبر معجزا. فهذا بتعبير الناس، وإلا في الحقيقة أنه آية، سمى آية، وفي القرآن سماه الله آيات. ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات، آيات تسع آيات بينات سماه الله آيات، وقال لولا أنزل عليه آية من ربه يعني معجزة. فالمسمى الشرعي الآيات، لكن الناس اصطلحوا على تسميته معجزة، من أعجز إذا لم يستطع البشر، إذا عجز البشر على أن يأكل سماه معجزة من هذه الناحية، وهو في الحقيقة آية، لأن الآية معناها العلامة الدالة، وهذه آيات دالة على صدق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فالخالق للعادة إذا جرى على يد نبي فهو معجزة أو آية، وإذا جرى على يد عبد صالح فهو كرامة، كما جرى في الأمم السابقة على أيدي الصالحين، وكما جرى في هذه الأمة على أيدي الصالحين من خوارق العادات. ومما قصه الله في القرآن عن الأمم السابقة ما ذكره الله من قصة أصحاب الكهف، حكمة آمنوا بربهم وخالفوا المشركين وفروا بدينهم من أهل بلدهم وأووا إلى غار واختفون فيه عن قومهم، فضرب الله النوم على آيانهم فناموا مدة طويلة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، وسنها طويلة جدا، ومع هذا لم تتغير أجسامهم ولا شعورهم ولا احتاجوا الى طعام ولا الى شراب، مع انهم ناموا مئات السنين كما قص الله جل وعلا ذلك عنهم، ويقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، قلبهم باسط ذراعيه بالوصيل، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولم يئت منه رعبا. هذه كرامه لهم أجراه الله على أيدي رجال صالحين، وهي خارق للعادة، لأن اليوم العادة معروف ساعات، لكن هؤلاء ناموا مئات من السنين وبقيت حياتهم وبقيت صفاتهم ولم تتغير أجسامهم ولم تأكلهم الأرض ولم تتغير لقومهم، فهذا خالق العادة أجراه الله على يد هؤلاء الصالحين ويكون كرامة لهم. كذلك ما قصه الله عن قاصف بن غزوة الذي كان عند سليمان لما طلب سليمان عليه الصلاة والسلام لما طلب إحضار عرش بن قيس من اليمن وهو في بيت المقدس بينهما مسافة شهر، دعا هذا الرجل دعا الله عز وجل فجاء العرش عرش بن قيس بسرعة هائلة وصار بين يدي سليمان عليه السلام. قال الذي علمه علم من الكتاب أن آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده رآه سليمان عليه السلام قال هذا من قبل ربي. في لحظة واحدة جاء هذا العرش كما قال الله ولها عرش عظيم، جاء مسافة شهر في لحظة وصار بين يدي نبي الله سليمان عليه السلام بواسطة يقول له هذا المؤذن يؤذن كرامة لا خارقة للعادة لكنها على يد رجل خالص ليس نبي سمي الكرامة. كذلك ما قصه الله عن مريم أنها لما انعزلت بالعبادة في مكان خاص تجلت عن الناس واتخذت من دونهم حجابا وتعبد الجنود وصلى الإحراف عن محل العبادة وكان زكريا عليه السلام لأنه كافلها زكريا كافلها بعد أبيها لأن أباها معه وهي صغيرة فكفلها زكريا لأن خالفها زوجته فكفلها ولكنها اعتزلت لما بلغت سن النساء اعتزلت وجعلت حجاب تتخلى فيه العبادة وكان زكريا عليه السلام يذكر عليها ويجد عندها الرزق وما راحت ولا جاءت ولا دخل عليها احد ومع هذا فيها الرزق وهي في هذا المكان الا ما دخل عليها زكريا المحراب يعني المصلى الذي احتجبت فيه وجد عندها رزقا. قال يا مريم انى لك هذا؟ قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. يقال إنه يأتيها فاكهة في الشتاء في الصيف وتأتيها فاكهة في الصيف في الشتاء وهي لم تخرج ولم يأتيها أحد وإنما يأتي من عند الله سبحانه وتعالى. فهذه كرامة لأن مريم رضي الله عنها ليست نبيه وإن نهوة امرأة صالحة فهذا الذي جرى على يدها يعتبر كرامة فهو لو جرى على يد النبي لصار معجزة وهي في الحقيقة معجزة معجزة للنبي كرامة للنبي لأن الولي ما حصل على هذا الخالق إلا بسبب النبي الذي اتبعه. الكرامات كرامات للأولياء وهي معجزات للأنبياء لأن الأولياء لم يحصلوا على هذه الخوارق إلا بسبب اتباعهم للأنبياء. وكذلك حملها لعيسى عليه الصلاة والسلام من غير أب، العادة أن الحمل يكون من أب دون ذكر وأنثى ولكن مريم حملت من غير زوج بل في نفخ الملك لأمر الله سبحانه وتعالى نفخ فيها فحمل كما قص الله ذلك في القرآن. فكونها حملت بدون زوج هذا حرام من حرامات الأولياء والله قادر على أن يخلق المولود أن يخلق الإنسان كما يشاء سبحانه وتعالى خلق آدم من غير آدم ولهم من تراب، وخلق حواء من آدم بدون أم، حواء ليس لها أم، خلقها الله من آدم، خلق منها زوجها فجعل منها زوجها، وخلق عيسى عليه السلام من أم إلى أب. إن مثل عيسى عند الله فمثل آدم، خلق من تراب ثم قال له كن فيكون، الله قال لآدم كن فكان، وقال لعيسى كن فكان، الله قادر على كل شيء، لكن آدم خلقه من تراب وعيسى خلقه من الروح الذي نفخه جبريل عليه السلام في مريم. فهذا بالنسبة لمريم معجزة، وبالنسبة لعيسى عليه السلام بالنسبة لمريم كرامة، وبالنسبة لعيسى عليه السلام معجزة، أن الله خلقه من أنجم هنا معجزة لعيسى وكرامة لمريم. وكذلك ما قصه الله عن الخضر صاحب موسى لما لقيه موسى وطلب منه أن يتبعه وأن يعلمه مما علمه الله، فركب في السفينة أول شيء خرق السفينة، هذا بظاهره أنه غار، فأنكر عليه موسى عليه السلام خرقتها لتغرق أهلها، وعاده من السفينة إلى خرقة وهي في الماء أن هذا يغرق مكتاب السفينة، لكن الخضر فعل هذا من حكمة، فسر ذلك فيما بعد أن السفينة فكان في مسافرين يعملون في البحر، وكان وراءهم ملك يأكل كل سفينة غصبا، فأردت أن أعيدها، كان هذا الملك الجبار يأكل السفن الصالحة، فأراد الخضر أن يعيدها حتى تسلم من هذا الجبار، فأردت أن أعيدها وكان وراءه ملك يأخذ كل سفينة الغرب، فهو فعل هذا من أجل أن تبقى السفينة، ولم يعمل هذا من باب العدل، لكن موسى لم يدرك المراد إلا فيما بعد. هذا من الكرامات، ومن الذي يدري الخبر عن هذا الأمر إلا أن هذا من الله سبحانه وتعالى أجراه على يده، وصارت عاقبته خيرا لأصحاب السبيل. الغلام كان يمشي معه في الشارع فلقي غلاما يلعب مع الأطفال فأرجعه الخمر وذبحه، فأنكر عليه موسى أقتلت نفسا ذكية بغير نفس لقد جئت شيئا أخرى، وكان التفسير بما بعد أن الخضر علم أن هذا الطفل لو كبر لصار سندا في إغلال أبويه، لو كبر وعاش لكان سندا في إغلال أبويه، فقتله من أجل المصلحة، مصلحة أبويه، وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما إغلالا وكفرا، فهو قتله من أجل مصلحة أبويه. من الذي أطلع الخبر على العاقلة وعلى المستقبل؟ هل فرابه من كرامات الأولياء؟ وكذلك لما جاءوا إلى أهل القرية واستضافوهم فأبوا أن يبلغوهما، بينما هم يمشون إلى بجدار يريد أن ينقذ لا أن يمسكهم، فالخبر أقام هذا الجبار وأصلحه، وتعجب موسى عليه السلام، لكن أضيفونا ولا أكرمونا وأن تفرح جباره لو شئت لاتخذت عليه أجرا، فكانت النتيجة والتفسير لهذا الحدث ما ذكره الله، وأما الجبار فكان يغنى ليله في ليله في المدينه وكان تحته كنز لهم وكان ابوه مصالح فاراد ربك ان يبلغ اشدهما غير استخرجا كنزهما فلو سقط هذا الجدار لتبين الكنز واخذه الناس فتضرر هؤلاء الايتام فالخبر عن هذا من باب الاحسان الى اليتيمين والسبب في هذا صلاح الاب كان ابوهما صالح فالله حفظ ولديه وحفظ مالهما بسبب صلاح الوالد ما الذي اطلع الخبر على هذا هو الله سبحانه وتعالى وهذه كرامه لان الخبر على الصحيح ليس نبيا انما هو عبد صالح كما قال الله تعالى عبد عبادنا فهذه كرامات يجنيه الله على أيدي الصالحين في الأمم السابقة أما ما جرى في هذه الأمة هو كثير كثير وكثير جدا والكتب الصحيحة مملوءة من ذكر هذه المعجزة هذه الكرامات ومن أراد الاطلاع على شيء من ذلك فليرجع إلى كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان للشيخ الإسلام بن تيمية وما أجراه الله سبحانه وتعالى كما حصل في قصة عمر كان يخطب على المنبر هنا وكان هناك جيش بقيادة رجل يقال له صالح بن جنيد في مشرق من هاون من بلاد هاون من بلاد إيران الآن فعمر يخطب على المنبر والجيش من هاون بقيادة ثانية فأطلع الله جل وعلا عمر على حالة الجيش وأنه في خطر من العدو وكان قريبا منهم جبل كان قريب من الجيش جبل فنادى عمر على المنبر يا ثانية الجبل يعني اذهب الى الجبل في الجيش لاجل ان يتحصن به فسمع ثانية صوت عمر وهو في نهاون فتحصن بالجبل ونجى الله المسلمين من ايد عدوهم هذه معجزة جرت على يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن الله أعلمه وألهمه وأطلعه على هذا الجيش وحالته مع بعد ما بينهما من المسافة ونادى وسمع القائد صوت الأمير وأخذ به فكان سببا لنجاة المسلمين وانتصارهم على عدوهم هذا خارق للعادة لأن خلص من المدينة وصل إلى نهاوند في لحظة هذا من خرائط العظم هذه كرامة وكذلك العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه كان يسير إلى بلاد البحرين في جيش معه فلما كانوا في ثلاث من الأرض من الفاجة ليس فيها ماء ونفد ما معه من الماء وأشرفوا على الهلاك قام العلاء ابن الحضرمي رضي الله عنه فصلى ركعتين ثم دعا الله عز وجل فجاءت سحابة ساقها الله سبحانه وتعالى أمطرت على الجيش حتى رموا وحتى ملأوا ما معه من الأوعية والأسقية ولم تتجاوز الجيش هذه كرامة أشراها الله على يد العلاء بن الحضرمي رضي الله تعالى عنه وكذلك لما أرادوا مهاجمة العدو وحال البحر بينهم وبينه دعا صلى العلاء بن الحضرمي ركعتين ودعا الله وأمر الجنود بالعبور على البحر فعبروا من خيولهم على البحر كأنهم يمشون على الأرض هذه كرامة من كرامات الأولياء التي يجيها الله على أيديهم وكذلك الصحابي الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم ثم لما اراد ان يصلي وجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم الى ان مضى كثير من الليل ثم ذهب الى قومه في جو مظلم فالقى الله نورا في صوته الذي معه في عصاه فاضاء له الطريق حتى وصل الى قومه. وكذلك قصة أسيد بن حضير رضي الله عنه كان يصلي بالليل ويقرأ القرآن وكانت الفرس مربوطة عنده وعنده ابنه الصغير نائم عنده فكان أسيد يقرأ القرآن ويصلي فأبصر في الجو ظلة فيها أمثال السوق أقبلت فلما رأته الفرس جالس خشي على أن خطأ ابنه يحيى وهو نائم ثم لما قرأ مرة ثانية جاءت هذه الظلة فيها أمثال السوق فجالت الفرس مرة ثانية حتى خشي على ابنه أن خطأ وكلما قرأ قربت منه هذه الظلة وفيها أمثال السوق فلما أصبح سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هذه الملائكة نزلت تستمع القرآن ولو استمر أسيد بن حمير يقرأ لرآها الناس في النهار باكر تستمع القرآن هذه كرامة لأسيد بن حمير رضي الله تعالى عنه إلى غير ذلك من الكرامات التي يجريها الله على يد أولياءه كثيرة جدا. وقولهم على يد رجل صالح او على يد ولي يخرج بذلك ما يجري من الخوارق على يد الفسقة والكفار والملاحدة قد يجري على يديه الخوارق يطيرون في الهواء ولا يمشون على الماء ولا يدخلون في النار ولا يتضرعون بها هذه الخوارق. لكن لما كانت على يد اناس الفجار لم تكن كرامة وانما هي اهانات واستدراج من الله سبحانه وتعالى لهم فهي خوارق شيطانية خوارق لكنها شيطانية تجري على يد الشياطين. فهؤلاء الذين يريدون أنفسهم بالسلاح يدخلون النيران ويعملون أشياء خارقة من عادة لظاهرها لكن هم ليسوا أولياء وإنما هم تجار. هذه لا تسمى كرامات وإنما تسمى خوارق شيطانية. الشياطين هي التي تعملها لهم تمشي بهم في الهواء تمشي بهم على الماء إلى غير ذلك فتولاهم الشياطين وتعمل لهم الشياطين لأنهم تقربوا إليها وعبدوها من دون الله فهم تقربوا إلى الشياطين وإلى الجن فالجن عملوا لهم هذه الأشياء طاردهم في الهواء تعرضهم في الطريق مسرعين وقطعوا المسافات بسرعة كما يحصل الآن على يد المخرفين من غلاة الصوفية وغيرهم. هذه لا تعتبر كرامة وإنما هي خوارق شيطانية. إذن يتلخص من ذلك أن خوارق العادات إن جرت على يد من يدعي النبوة فإنها تكون معجزة ومعجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وإن جرت على يد غير نبي لكنه من الصالحين فإنها تعتبر كرامات أجراها الله على أيديهم إلا لحاجتهم إليها أو حاجة غيرهم كما حق لله. هم في البدر كرامات أجراها الله على أيديهم إما لحاجتهم إليها أو حاجة غيرهم كما حصل للعلاء بن الحرم أبني حاجة للمسلمين أو لحجة الجدين وأن يكون الدليل على صحة ما يقول فالكرامات تجري إما لحجة الجدين وإما لحاجة للمسلمين. أما إذا جرت خوارق العادات على يد فاسدين خرافيين مشعوذين دجالين فإن هذه لا تسمى كرامات وإنما تسمى خوارق شيطانية أجراها الله سبحانه وتعالى لأجل الامتحان والابتلاء ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. ثم أيضا ما كل الأولياء تحصل لهم كرامات فليس من لازم الولاية حصول الكرامة فهناك أولياء صالحون لم يحصل على أيديهم كرامات هذا لا يدل على نقصه أو نقص صلاحه فحصول الكرامة للولي ليس من الأمور اللازم التجري قد لا تجري وهي لا تجري إلا لشكرة من الله سبحانه وتعالى وهو أعلم حيث وضعها سبحانه وتعالى ومن لم تجري على يده كرامة وهو عبد صالح فهذا لا يدل على نقص ولايته ولا يدل على نقص إيمانه كما أنه ليس كل الخوارق كما عرفتم كل الخوارق تكون كرامات الفارق هو النظر في حال من جرت على يده فإن جرت هذه الخوارق على يد رجل صالح فهي كرامة ولا تجيده إلا إيمانا وتقوى من الله سبحانه وتعالى تكون عونا له على الطاعة ولا يتكرر بها وقد لا يعلم بها وإذا علم بها فلا يغتر بها ولا تجيده إلا تواضعا وطاعة لله سبحانه وتعالى. أما إذا جرت على يد كافر أو مشرك أو فاجر فإنها تكون خوارق شيطانية يجريها الله سبحانه وتعالى قضاء وقدرا للابتلاء والامتحان والاستدراج ومن ذلك ما يجري على أيدي الخرافيين من خوارق العادات لأن الذي يجري على يد الخرافيين الآن أنا تشهر إما أن يكون من باب الشعوذة والتجديد والسحر التخدير الذي لا حقيقة له نوع من القدرة على الأعين فهذا لا يعتبر خارق للعادة وإنما هو شيء شعوذات وكذب وتجديد ويخيل إلى الناس إنه يدخل من عوضها لن تتهرب لن يختلف يخيل للناس إنه إنه يمر عليه السيارة ولا تضره مثل ما يعمل الآن المشعوذون يسمون أنفسهم البهلوانيون هذا تجيب عن غير صحيح ولا حقيقة وإنما هو من باب السحر التخييلي والقدرة التي يقمرون بها على الناس منهم الناس يجر السيارة بشعره هو كذب سيارة ما تجر ولا بالأمراض كيف يجرها بشعره لكن يخيل للناس هذا الشيء يعمل أعمال تظهر للناس إن الحقيقة هو إنه الحقيقة ليس الصحيح يضرب بالمسامير يضع عليه الصخر الكبار ويضرب بكذا ولو تضرر هذا كذب هذا عامل حيلة تجيب ويوري الناس ما هو خلاف الحقيقة إذا ذهبت إذا ضاعت هذه القمرة وضاع هذا التكميل عادة الأمور كما كان يضع هذا السفر على حشرات تطلق كانها أغنام كانها غنم يضع هذه القمرة على ورق سميد تطلق كانها أوراق نقدية كأنها فئة 500 أو فئة 100 أو 50 أو 10 أوجان من كلب دراسة القدرة عن الأعين عادت ولا بسليم كما حصل لكثير من المحتالين والدجالين هذا من باب الكلب. ولهذا شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله لما ناظر البطائفية وهم الطائفة التي يقال لها الرفاعية من غلاة الصوفية لما ناظرهم أمام الناس قالوا له متحدين لشيخ الإسلام نحن ندخل وإياك النار أمام الناس قال نعم ما يخالف أدخل وإياكم في النار ولكن بشرط أننا نغسل أرجلنا بالمنظفات وندخل ما يخالف فأبوا لأنهم كانوا يدهنون أنفسهم بقلى يمنع حرارة النار يدهنون أنفسهم بقلى معروف أو دهن معروف يمنع حرارة النار لفترة فأجبوا يمرون مع النار ولا تجبهم بسبب هذا الدهان وهذا الطلع فتحداهم الشيخ رحمه الله قال ما فارس أدخل معكم النار لكن بشرط أننا نغسل أرجلنا وأجسامنا وننظفها من هذا الدهان الذي طلعوا له فلما قال لهم ذلك أعجبهم وأفحمهم وأبوا أنهم يعرفون أنهم لو تركوا هذا الدهان ما استطاعوا دخول النار فدل على انهم يستعملون حيل وتدجيرات هذا قسم القسم الثاني قد يكون صحيح من خوارق العادات طيران في الهواء او المشي على الماء هذا ليس من باب التدجير خارق العاده لكن ليسوا هم الذين قاموا به وانما الذي قامت به الشياطين والشياطين تحذرهم وتوبهم مشيهم على الماء لماذا؟ لأنهم عبدوها وأشرفوا بها مع الله عز وجل فتقربوا إليها فخدمتهم خدمتهم بما يريدون فهذه خوارق شيطانية ليست خوارق إنسانية أبدا فهي ليست من عملهم وإنما هو من عمل الشياطين والجن لأن الجن تقدر على أشياء لا يقدر عليها الإنس فإذا تقرب الإنس إلى الجن بما يحبون خدموه كما قال سبحانه وتعالى ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا استمتع بعضنا ببعض الإنس تقربوا إلى الجن بما يريدون من الكفر والشرك والضلال والجن خدمت الإنس بما يريدون من تقريب الحاجات لهم من بعيد أو الطيران بهم في الهواء أو المشي بهم على الماء أو غير ذلك أو أتوهم بأخبار من بعيد الآن فأعطى الجن والشياطين مقدرة لا يقدر عليها الإنس فأظن الناس هذه من كراماتهم وهو ليست من الكرامات وإنما هو من الخوارق الشيطانية فالعبرة بين الخوارق الشيطانية والخوارق الرحمانية العبرة بحال من تجري على يديه فإن كانت تجري على أيدي أناس صالحين مستقيمين منتظمين بطاعة الله ظاهرا وباطنا فإنها كرامات كما حصل لعمر كما حصل لسيد بن الحضير وكما حصل للعلاء بن الحضرمي والصحابة رضي الله عنهم وكما حصل للتابعين كما يحصل لأولياء الله في مختلف العقول فإذا كانوا صالحين مستقيمين فإنها كرامات لكنها لا تغرهم ولا يغترون بها بل تزيدهم خوفا من الله وشكرا لله عز وجل وسلاما لله عز وجل أما إذا كان الذي جرت على يده رجل فاجر أو فاجر أو ساحر فإن هذه خوارق شيطانية لا يغتر بها وهي تجري على يد هؤلاء الفاسدين فهي خوارق شيطانية فلا بد من هذا التفصيل لا بد من هذا التفصيل. إذن فالكرامات هي ما يجريه الله على يد ولي من أوليائه غير مقرون بدعوى النبوة. هذا هو التعريف الذي تخرج به هذه المعبورات، لأن مسألة الكرامات ثبت أمرها على كثير من الناس قديما وحديثا. فالناس فيها على ثلاثة أقسام. القسم الأول الذين نفوا الكرامات وهم المعتزلة ومن شابههم وقلدهم ينكرون الكرامات ويقولون ليس هناك كرامات من أولياء أبدا، لأننا لو قلنا بها لاشتبهت بالمعجزات، اشتبهت بالمعجزات التي تجري على أيدي الأنبياء، ولا يكون هناك إذن فرق بين النبي وبين الولي. هذه شبهته. والجواب عن هذا الوجهين، الوجه الأول أن علامات النبوة ليست مقصورة على المعجزات، علامات النبوة كثيرة ليست مقصورة على المعجزات فقط. الأنبياء لهم صفات ولهم علامات كثيرة ليست مقصورة على المعجزات. ثانيا يقول الذي الكرامة التي تجري على يد الولي لا يدعي أنه نبي، لا يدعى أنه نبي لكفر، لا يدعى أنه نبي كان كافرا ولم يكن وليا. الولي لا يدعي أنه نبي حتى البلوغ يشترك النبي بالولي. يقول لا، الولي لا يمكن أن يشترك أن يدعي النبوة، لأنه لو ادعاها خرج من الولاية من الكبر فلم يكن وليا. هذا الجواب عن شبهة هؤلاء. أولا إن علامات النبوة ودلائل النبوة ليست مقصورة على المعجزة، بل هناك أدلة كثيرة منها السيرة، سيرة النبي، سيرة النبي لا بد أن تكون مطابقة لسير الأنبياء السابقين، على سيرة الأنبياء السابقين لا يختلف. وهذا حكم الوجود. ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب إنما كنتم تدركون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والمؤمنين من الأرض. دعوة الأنبياء واحدة متشابهة من أولهم إلى آخرهم لا تختلف. فلو أن واحدا دعا إلى غير ما تدعو إليه الأنبياء لم يكن نبيا، كان كافرا. السيرة والدعوة والصفات وأيضا تأييد الله لهم، تأييد الله لهم في الدنيا والآخرة، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فكون الله يؤيدهم وينصرهم ويجعل العاقبة لهم هذا دليل نبوتهم. أولم يكتب ربك أنه على كل شيء شهيد، ويقول الذين كفروا لست منكرا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. لو كان فائدا لعاجله الله بالعقوبة ولأظهر سبله، كما حصل للمتنبئين، كما حصل للمسلمين، كما حصل للأسود العنسي، كما حصل لغيرهم من المتنبئين. لا بد أن يفضحهم الله ووسع جدرهم. أما الأنبياء فإن دعوتهم تبقى ويؤيدهم الله وينصرهم وكيف يتركهم وهم يكذبون عليه. أبدا لا يمكن، لا يمكن أن يترك الله جل وعلا من يدعي أنه أرسله وليس كذلك. فخير الله يؤيدهم وينصرهم ويثبتهم ويجعل العاقبة لهم ولأتباعهم، هذا من أعظم علامات النبوة. هي غير المعجزة، فلذلك جلائم المدينه مقصوره هو المعجزه. ومن اراد المزيد من ذلك ان يرجع الى كتاب دلائل النبوة من بيهقي تثبيت دلائل النبوة ثلاث يوم لعبد الجبار وإن كان معتزلا لكن كتاب في حد ذاته جيد. وكذلك أقرب شيء كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية اسمه النبوة كتاب النبوة شيخ الإسلام ابن تيمية. هذا فريق وهذا الرد عليه. الفريق الثاني الذين يغلون في كرامات الأولياء في إثبات كرامات ويدخلون فيها ما ينسونها مثل غلاة الصوفية والتبريين وغيرهم من أهل الانحراف الذين يدعون أن كل ما جرى من خارق على يد أحد فإنه ولي ولو كان من أفجر الناس ولو كان لا يصلي ولا يصوم ولو كان يرتكب الكبائر من الزنا والهدف يقول هذا ولي ما دام جرى على يد خالق فهو ولي. ولذلك جعل ابن الأولياء أناسا من أفجر الخلق لأنه يجري على أيديهم الخوارق لأنهم لم يفرقوا بين الكرامات وبين الخوارق الشيطانيين. فكل من جرى على يده خارق للعادة قالوا ما لهم كل نظر إلى حاله هل هو صالح أو هاتف. هذا من باب الغلو في إثبات الكرامات حتى أدخلوا فيها بأمر من خوارق الشياطين يعتبروا كل من يجري على يده خارق للعادة فهو ولي ولو كان لا يصلي ولا يصوم ولو كان ويعمل الموضوع كان. وإذا طالعتم في كتاب طبقات الأولية الشعراني تجدون العدد العباد من هذا الشيء. كل شيء عنده كرامة وكل واحد ولي مهما كان حاله ولو كان من أفضل الناس ومن أفضل الناس. هذا خلط بين الحق والباطل بين الهدى والضلال. وهكذا نحن ننظر في حال من يجري على يده خارق من خوارق العادات فإن كان مستقيما على دين الله فإنه ولي وإن كان خارجا عن دين الله فإنه ولي للشيطان وليس ولي للرحمن. ولذلك كما ذكرت لكم شيخ الإسلام ابن تيمية ألف كتابا سماه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ضروري أن تطلعوا عليه في هذا الباب. هذا الصوت على طرف النصيبة الطرف الأول غلى في النفي مثل كرامات الأولياء والفريق الثاني غلى في يذكرون ما يلوطون ولا يزلون ولا يصلون ولا يحجون ولا يعملون أي عمل إنما يأتون الناس بهذه الخوارق ويقول هؤلاء الأولياء ويعبدونهم من دون الله أولا يعبدونهم من دون الله فالرفاع يعبد الآن والجبل يعبد الآن ولهم كرامة من يعبدون ابن عربي يعبد وهو من اكثر الخلق القائم بوحده الوجود الى غير ذلك. هذا من الخلق بين الحق والباطل ومن النفس بين اولياء الرحمن واولياء الشيطان. السبب انه جرى على يد خارق عاده هذا ما يكفي لكن ينظر في حاله وصورته ومجراه فنفرق بين اولياء الرحمن واولياء الشيطان. الصنف الثالث وهم أهل السنة والجماعة توسطوا في هذا العمر فلم ينفي الكرامات كما نفاها المعتزلة لأنها دل عليه الكتاب والسنة والواقع لكنهم لم يغلوا في إثباتها لكل أحد كما فعل المخرجون، وإنما يثبتونه لأولياء الله المتقين. من هم الأولياء؟ الأولياء بينهم الله في آية المتفرد كما لم يعودوا الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ بينهم بقوله الذين آمنوا وكانوا يتقون. قالوا لهم أولياء الذين آمنوا وكانوا يتقون هؤلاء هم أولياء. أما الكفرة وأما الفجرة فهؤلاء ليسوا من أولياء لأنهم غير متقين، غير متقين ولا مؤمنين. فكيف يخلط بين هذا وهذا ويوجد هذا هذا؟ فأهل السنة والجماعة توسطوا فلم ينفوا الكرامات كما نفاها المعتزلة، ولم يغلوا في إثباتها لكل أحد كما غلا في ذلك المخرجون والدجالون، وإنما فرقوا بين الكرامات وبين خوارق الشيطان وبين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. فهذه مسألة مهمة جدا انثبت فيها الحق بالباطل، خصوصا في هذا الزمان الذي كفر فيه اهل التقليد واهل البدع واهل الضلالات. واعلم شبهه العظم في هذه الشبهه، شبهه الكرامه، وهؤلاء جرى على يديه الكرامه هم اولياء، واذا كانوا اولياء فانهم يقربون الى الله سبحانه وتعالى ويشفعون عند الله يا سبحان الله. حتى ولو ثبت انهم اولياء فانه ليس لهم حق بالعباده، ليس لهم حق بالعباده، العبادة لله سبحانه وتعالى. نحن ما نعتقد فيه الربوبية والألوهية وأنهم ينفعون أو يضرون من دون الله عز وجل، وإنما نحب أولياء الله ونقتدي بهم لكن لا نرغب فيهم ولا نعتقد أنهم ينفعون أو يضرون كما يظنه القبوريون الذين يتعلقون عن الأموال بحجة انهم ينفعون او يضرون. هذا هو حاصل البحث في هذه المسألة العظيمة واخذناكم فيها على الكتب. قالوا ايها ان شاء الله تجدون فيها خلوصا وشرحا وبيانا لهذا الكلام. والله اعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على اله وصحبه اجمعين.
في
أنواع العلوم والمكاشفات مثل ما حصل للعلم حيث علم بحالة الجيش الذي في مصر وهو في المدينة. هذا علم أقلعه الله عليه وهو مكرامات الله من أجل مصلحة المسلمين. إذا ما خطر أنواع الكبرى والكافرات مثل ما حصل على وجه النبي صلى الله عليه وسلم من تأثير الطعام وتأثير الماء والقليل حتى يؤثر الفئام من الناس. هذا من التأثير من التأثير. والمكاشفات مثل الدراسة الميزانية، الدراسة السابقة التي يجريها الله على يد عباده المؤمنين ويتفرقوا في الاشياء ووقع كما تفرقوا. هذا من المكاشفات. في سورة الفتح كما عرفتم من قصة اصحاب الفتح ومن قصة الخبر مع موسى في مسائل الثلاث اللي هي حرق السفينة وقتل الغلام وقامة الجدام. مثل ما ذكر الله عن أصحاب الكهف الفتنة الذين آمنوا بربهم وخالفوا أهل بلدهم، خالفوا المشركين، تفروا من دينهم وآووا إلى الغار، فأمامهم الله عز وجل سنين عددا وضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. الله أعلم بما يبدون له غيب السماوات والأرض
وإما قوله تعالى ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وزاد تسعة، فهذا اختلف المفسرون هل هو الذي لبثوا وأن الله ذكره وبين الخير أن هذا من مقالاتهم هم قالوا كم لبثوا، اختلفوا حديث يوم أو بعض يوم وحديث يوم 300 وتسع سنين، أحد يقول ربكم أعلم بما لبثتم، أولى الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. فالحاصل أن هذا من كرامات الأولى، هذا الليل الطويل مع حب أجسامهم وأرواحهم وبقائهم بقول تعالى ولا شراب مئات السنين هذا من كرامات الأولى. نعم. قدر أبو الأولى كما جرى من عناية وكما جرى من الصيد الاستمرار والعلاء بن حيران وغير ذلك.
والصحابة
أصحابه وصائر فرق الجنة فهو موجود
إلى يوم
القيامة. كرامات مستمرة ما دام يوجد أولياء لله عز وجل فإن الله يجري على أيدي من شاء منهم شيئا من الكرامات من أن تقوم الصلاة، ليس معناها أنها انتهت وانتهت مع الأمرين، بل تستمر مع أولياء الله إذا شاء الله سبحانه وتعالى لحكمة ونصلح في العباد المهيجين على أيدي الأولياء. من أعظم الكرامات لأولياء الله من كرام الأمر مؤلفات العلماء والمؤلفات الضخمة الكبيرة التي نفع الله تعالى بها هذه كرامات الأولياء، لأن لولا أن الله أجرى على أيديهم هذه القدرة فهذه الإنسانية ما استطاعوا أن يؤلفوا هذه المؤلفات الضخمة، منها نوافذ عشرات المجلدات في وقت ليس فيه الإمكانيات لا مقابة ولا حتى الحبر ولا الأقلام كان متوفرة ولا حتى الورد اللي هم يكتبون عليه اليوم، لكن مع هذا استطاعوا أن يوقفوا هذه العلوم الضخمة وهذه المؤلفات الكبيرة. هذه من كرامات الأولياء التي يجريها الله على يد أوليائه سبحانه وتعالى.
من الولي أفضل من الولي لأن الخير صار أعلى من موسى وأدرك لأشياء لم يدركها موسى، حتى قال شاعرهم مقام النبوة في منزل ويلقى الرسول يدين الولي، ويلقى الرسول يدين الولي، فالنبي والرسول دون الولي فما يعتقدون قلبهم الله. الأنبياء والرسل من أفضل الخلق ولا أحد يساويه أبدا من الخلق، لا في العلم ولا في الدين ولا في العبادة ولا في الجهاد ولا في أي شيء، الأنبياء والرسل لا يصل إلى بنديته أحد من الخلق. فمن اعتقد أن أحد أفضل من الأنبياء كافر بالله عز وجل. هذا أولا، ثانيا أن الخير إلا أنه نبي، لأن هذه الأشياء تدل على نبوة، لا قال لا يطلع عليها إلا نبي، الخير نبي من أنبياء الله وليس هو نبي فقط. وثالثا إذا كان الخير ليس نبيا وإنما هو رجل صالح يولي من أولياء الله الذي هو أفضل من موسى عليه السلام، موسى الذي أنزل الله عليه التوراة وكتبها كتب التوراة له بيده وكلمه بدون واثق وسمي كلام الله، ممكن أن الخبر يصير أفضل منه؟ ألو كان الخبر نبيا فلا يكون أفضل من موسى عليه السلام، فكيف وهو ليس نبيا لأن ما هو ولي؟ وأما هذه المسائل التي علمها الخضر ولم يعلمها موسى لم تدل على خضر الخضر على موسى، الخضر عنده علم وموسى عنده علم، ولهذا لما قدم في صحيح البخاري أنه لما كان موسى عند الخضر وجاء عصفور وقع على السفينة ونفر من البحر من ماء البحر، قال يا موسى ما علمي وعلمك في علم الله إلا كما أخذ هذا العصفور من هذا البحر، فليس عنده علم والخضر عنده علم ولكن ليس أفضل من الخضر ومن جميع الأولياء والصالحين لأنه جليل الله سبحانه وتعالى، كما تعلمون ان موسى لم تثبت عليه معامل حتى يقال لماذا الخبر لم يتبع موسى، فصارت موسى ليست عامه العالم وانما هي خاصه بقوم بني اسرائيل، بني اسرائيل الرساله العامه انما هو لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، من خصائص نبينا على جميع الانبياء ان الله ارسله برساله عامه للجن والانس، هذه خطائصهم صلى الله عليه وسلم.
عاقب من رب ودع الله سبحانه وتعالى، دع الله الله جل وعلا استجاب له وأخبر بقدرته سبحانه أخبر العرش استجابة لدعاء هذا العلم، وليس هو باختيار عاقب ولا من فعله، لأن الكرامات كما عرفتم نص عن البشر وإنما هو من طبع الله سبحانه وتعالى أنه يدين على يد البشر، ولهذا قال الوالد يدينها الله على يد ولد من أولياء يدينها الله، فهو من طبع الله جل وعلا ليس من طبع البشر، فقوله إن الله سبحانه وتعالى هذا اختيار على بعض لا يقدر على فعله وإنما هو فعل الله، لما دعاه استجاب الله له. العبد الصالح لأنه دعاه فاستجاب الله له، أليس هذا من مقدور البشر؟
نعم.
الإيمان بها كما قال الشيخ من صوره السنة التصديق لكرامات الأولياء، نصدق لكرامات الأولياء فقط لا يصدق في خوارق السحرة كرامات الأولياء، وليس معنى ذلك أننا نتعلق بهم وندعوهم ونتوشع بهم، بل معنى ذلك أننا نحبهم وأننا نقتدي بهم في عبادة الله سبحانه وتعالى.
ومن الشيخ وفقكم الله أن يعلم الولي أنه يهين وأن يمكن من كرامة أن تدل على رجل عزيز
قد يعلم وقد لا يعلم الله عنه، وحتى الولي لو علم من كرامه فانها لا تجب الا تواضعا لله وشكرا لله عز وجل وخوفا من الله
الزوجين.
لا يفتح هذا الباب لطعن الجن المسلم يخدم المسلم الانس، يعني لو فتح هذا الباب لا حصل شر من استخدام الجن. ولم يثبتوا هذا الجن المسلم، ان يدعي الاسلام هو ليس بمسلم من اجل الخدع والتغليب، فالواجب ترك هذا الباب والابتعاد عنه، لان يستعين المسلم بالله عز وجل. لا مانع ان يستعين باخوانه الانس ان يعينوه على اعماله التي يقدرون عليها. تعاون بين المسلمين مشروع، تعاون على الدنيا والصبر، تطلب الاعانه بالدنيا، تطلب الاعانه بالعمل لاخوانك، تطلب الاعانه بالجاه والشفاعه عند اصحاب ولاه الامور، هذا عمل مطلوب للتعاون على البر والصبر. اللهم في عون العبد ما كان العبد في عون الوجود. أما الاستعانة بالجن فهي جنس غير جنس الإنس، لا يجوز الاستعانة به، يعني هذا يفتح هذا شر عظيم. كل يدعي أنه يستعين بالمسلمين، والجن يدعون أنهم مسلمين من أجل الخداع والتضليل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم
الله، الإذن العربي الذي يكون في وقت الجنود
إذن عربي، ما هو إذن العربي؟ إذن العربي باللام، هذا ذلك عالم من أجل علماء المسلمين رحمه الله، أن ابن عربي هذا الطائي، ابن عربي الطائي هذا هو الظاهر الملحد.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر فضيلتكم أن الجن أن السحرة غير مستعوذين يتقربون من جن، فما معنى تقربهم من جن؟
يعبدونهم، يسجدون لهم ويذبحون لهم ويلبسون لهم، هذا معنى يعني يسجدون العبادة منهم، يذبحون لهم وينذرون لهم ويعملون ما يأمرون ما يأمرونهم به.
ولا
تسألوا خبرة من الله، ما حكم الجناة من أشراف الجناة من الشمس وما حكم التنفيذ؟ لا يجوز، لا يجوز صدور هذه الأشياء الباطلة لأنها من السحر، لأنها من السحر ومن التزيين والكذب والاحتيال، وتدعو إلى شرور كثيرة، وتدعو عن ذكر الله وعن طاعة الله، فلا يجوز إقرارها ولا يجوز صدورها ويجب إنكار.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك بعض الناس يدعون أنهم يخرجون الثعابين من البيوت، وقيل أن يدخل البيت ويخرج منه ثعبان، فهل هذا من السحر أم طوارق الشيطانية؟
طوارق الشيطانية، هذا من طوارق الشياطين. الثعابين إذا وجدتها تبقيها، هذا هو المشروع. خمس الرواسب تستوعب الحلم والحرم، ذكر منها الحلم، حلم ضارة تدفع من تقل، إذا وجدت مكتوب أجل الظاهر إن شاء الله عليكم.
أقول بلواب من هؤلاء الناس يقال واجب الأحلام التي يحفظون في الأهم على الناس الضار
واجب يومون بالكتاب والسنة مع كلام السلف الصالح، حتى تبدو خبر لهم وتبدو ترهاتهم. إذا تعلمتم العلم النافع فقالوا لهم من ذلك الكبد والأدلة والبراهين.
أولاد الشيخ حفظكم الله، في قصة عمر مختارية رضي الله عنهم إذا رؤي آيات أن عمر قال أن سئل عن قوله مختارية الجبل أجاب بقوله هو قول أجراه الله على بشره، ألا يدل ذلك على أن عمر لم يشرك له أحد من جيش فوراه راوي العلم وإنما أجراه الله على لسانه؟
هو أجراه الله على لسانه لما رأى كل من الله سبحانه وتعالى، قول رأى الجيش أو وقع في نفسه حالة الجيش ثم تسلم بهذا الكلام، على كل حال لا أقرأه الله عليه إلا بالرؤية، بالرؤية البصرية أو بالرؤية القلبية، أو بالرؤية القلبية أقرأه الله عليه وعلمه فقال هذه المقالة.
فضيلة الشيخ وفقكم الله،
أليس الله جل وعلا أطلع نبيه على بيت المقدس ومقيمة صار ينظر إليه ويصفه من حاجة على كل شيء؟ هل من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. إذا جرى على يد عمر مخلص فهو من كرامات الأولياء. نعم.
قول الشيخ صلى الله عليه وسلم بين نرد على المدارين الذين يقولون نحن مستمعون بما نحن عليه إنما أنتم مستمعون على ما أنتم عليه.
الاقتناع ليس حجة. الاقتناع ليس حجة. الحجة هو ارتفاع السنة. أما إنه جعل مقتنع مقتنع ليس حجة. فرعون وغيره يدعون أنهم مستمعون بما هم عليه. كل سفر يدعون أنهم مستمعون بما هم عليه. لكن إذا كان ما على غير دليل من الكتاب والسنة فهو باطل وإن كانوا مطلعين به.
نعم. فإذا أرد على صوفية ثم ما هي أهم أصول مذهب الصوفية؟
أرد عليه أطالع كتب أهل السنة ليطال مذهب الصوفية. لابد تطالع كتب أهل السنة ليطال مذهب الصوفية وهي كثيرة ولله الحمد. طالعها وتفهمها وبعدين ترد عليها.
قضية الشيخ حفظكم الله جماعة المسافرين اسمع جماعة المسافرون يسمعون الأذان فهل يباح لهم أن يتركوا الجماعة في المسجد ويقصوا يصلوا لوحدهم؟
إذا كانوا يسمعون الأذان قريبين من المسجد فإنه يجب عليهم أن يذهبوا إلى المسجد ويصلوا مع المسلمين ولا ينعزل عن المسلمين لقوله صلى الله عليه وسلم للرجل الأعمى أتسمعني إذا قال نعم قال أجب. وفي حديث آخر من سمع النداء فلن يجب فلا صلاة له إلا من عذر. وهم أن يخرق بيوت المنافقين لما كانوا لا يحضرون إلى المسجد مع أنه يحتمل أن يصلون في بيوتهم لكن صلاتهم في بيوتهم لا تجزيهم وهم يقدرون على الحضور من المسجد. نعم.
وهذا المسافر
يسع المصير في إتمام الصلاة؟ نعم. المسافر إذا صلى خلف من يتم الصلاة فإنه يجب عليه الإتمام. قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به يعني يقتدى به. فالمأمور يتبع الإمام يتم. إذا كان بالمسافر والإمام يتم الصلاة مثل المسافر. أما العكس إذا كان الإمام مسافرا والمأموم مقيما فله أن يصلي خلف المسافر. لكن إذا سلم إذا قصر الإمام يسلم يجوب المقيم ويتم الصلاة كما قال صلى الله عليه وسلم لأهل مكة يوم الفتح يا أهل مكة إن قوم سهر فأتموا لأنفسكم. نعم.
قلت
لهم أن بالناس وكذا فضح للتاريخة يحسبها الرابعة فنسه المأمنون فقام إلى الرابعة ثم سجد للسهو أربع سجدات فما حكم صلاة من اتبعه في السجدات الأربع؟ لا يعذر بالجهل سجد السهو له سجدتان فقط وهو زاد عليها جاهلا صلاته صحيحة. أما لو كان متعمدا إن كان داخل الصلاة بطل الصلاة وكان متعمدا. أما إذا كان في جهة الصلاة خارج الصلاة فإنه لا يمكنه. الله تعالى أعلم. الله وسلم على نبينا.